الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفية رحمه الله تعالى على متن الطحاوية وعقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى مبحث الحوض. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. قال الشارح رحمه الله تعالى: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا رضي الله عنهم، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية.
نعم، فهذا يدل على أن المصنف رحمه الله تعالى، وهو الطحاوي من تلامذة الحافظ ابن كثير رحمه الله، ابن أبي العز الحنفي من تلاميذ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فقد صرح بهذا هنا فقال: استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير تغمده الله برحمته. وهذا من بركة هذه المدرسة العظيمة، وهذا التجديد الذي نفع الله عز وجل به أمة الإسلام، والذي على رأسه ابن تيمية رحمه الله، وعنه تفرع هذا الخير العظيم من تلامذته ابن القيم رحمه الله تعالى، وابن عبد الهادي، والحافظ الذهبي، والمزي، وابن كثير. هذه المدرسة مدرسة حصل بها تجديد عظيم لهذا الدين المبارك. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال هنا بأنه قد تعددت الأحاديث في ذلك، في ذكر الحوض، حتى بلغت حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا، بل بعضهم أوصلها إلى 50، بل إلى 80 صحابيا. وهذا التواتر من جهة التواتر اللفظي والتواتر المعنوي، فهذا يدل على أن الحوض ثابت بالقرآن وثابت بالسنة، لكن السنة الدلالة فيها دلالة قطعية. قال ابن باز رحمه الله تعالى، وهو كما قال: فإن الحافظ ابن كثير رحمه الله عني بها وذكرها في النهاية، وذكر نحو 30 حديثا أو 31 حديثا كلها تتعلق في الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أدلة كثيرة في هذا الباب. نعم.
فمنها ما رواه البخاري.
طيب، فهل بعد ذلك أهل البدع لهم خوض في الحوض؟ الجواب: نعم، أهل البدع في الحوض خالفوا أيضا أهل السنة والجماعة في الحوض، فهناك من أنكر الحوض رأسا وهم المعتزلة، وهناك من خاض في الذين يذادون عن الحوض وهم الخوارج والروافض، فصار للفرق هذه كلام في الحوض من باب الإنكار أو من باب التحريف. فالمعتزلة أنكروا الحوض، والخوارج والروافض طعنوا في الصحابة رضوان الله عليهم من خلال أحاديث الحوض، وسلم لأهل السنة والجماعة المنهج في ذلك. نعم.
فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصيحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم، فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ورواه مسلم ولفظه: هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، والباقي مثله. ومعنى أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض.
نعم، يعني أن الكوثر هذا في الجنة، أما الحوض هذا في العرصات، لكنه يشخب فيه ميزابان من الكوثر. قال ابن باز رحمة الله عليه: المقصود أنه من أنهار الجنة، المقصود أنه من أنهار الجنة، وعليه قباب اللؤلؤ، عليه جنابذ اللؤلؤ، وطينه المسك كما جاء في الحديث، ويصب فيه ميزابان في الأرض يوم القيامة. يوم القيامة يصب فيه ميزابان عظيمان في الأرض، يمتلئ من ذلك الحوض الذي ترده الأمة. وهذا الحوض العظيم في الأرض طوله شهر وعرضه شهر، طوله عرضه آنيته عدد نجوم السماء، يرده أهل الإيمان من هذه الأمة ويشربون منه شربة عظيمة، وهو أحلى من العسل وأبيض من اللبن، منظره طيب وطعمه طيب، ويزاد عنه أقوام يوم القيامة لأنهم بدلوا وغيروا، كما تذاد الإبل الغريبة عن إبل الإنسان، حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمتي، وفي رواية: أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال: فأقول سحقا سحقا، أي لمن بدل بعدي. وفي اللفظ الآخر: فأقول كما قال العبد الصالح، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وهذه الأحاديث كلها في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل ذلك على أن الحوض حق، وأنه واقع يوم القيامة، وهذا قبل انتقالهم إلى الجنة والنار، هذا في العرصات عند اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم. الناس يجتمعون في العرصات، مؤمنهم وكافرهم وأسافرهم، الأنبياء الماضون كلهم مجتمعون. وقد جاء في بعض الروايات أن كل نبي له حوض ترده أمته، هذا جاء في حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، وأنهم يتباهون أيهم أكثر واردا، وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم واردة. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير والترمذي كتاب القيامة، وفي صفة باب ما جاء في صفة الحوض، وابن أبي عاصم في السنة، وقال الألباني: حديث صحيح وإسناده ضعيف، لكن له شواهد يرتقي بها لدرجة الصحة، وقد خرجته مع الحديث في الصحيح، ذكره المحشي هنا. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظمها، يقول ابن باز: وحوض النبي أعظمها وأكبرها وسعها، يريده أهل الإيمان من هذه الأمة، ويصد عنه أقوام أعرضوا عن دين الله وكفروا بالله. هذا اختصار من يزاد ومن يرد من اختيار ابن باز رحمة الله عليه، فيقول: يريده أهل الإيمان من هذه الأمة، ولم يقصر ذلك على أهل السنة فقط، يقول يرده أهل الإيمان من هذه الأمة ويصد عنه أقوام أعرضوا عن دين الله وكفروا بالله. فالذين يزادون عنه الذين ارتدوا عن دين الله عز وجل وكفروا، ولهذا يصدون عنه ويزادون عنه. نسأل الله السلامة والعافية. والأقرب الله أعلم أنه قبل كل شيء، قبل كل شيء، لأن الناس يقومون ظماء عطاشا، يعني يقول قبل الصراط قبل الميزان وقبل وقبل، وهذا هو الراجح أن يكون بعد قيام الناس، لأنهم يعطشون ويعرقون فيعطشون، فيناسب هذا أن يكون هذا المقام عندهم. نعم. قال ابن أبي العز. نعم.
والحوض في العرصات قبل الصراط لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط.
نعم، هذا ترجيح أن الحوض قبل الصراط، والبعض يقول الحوض بعد الصراط، والبعض يقول هما حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، هذه أقوال. والراجح أنه يكون قبل الصراط. لماذا؟ لأنه لو بعد الصراط جاء في أحاديث الحوض أنه يزاد عنه أقوام، ومعلوم أن من تجاوز الصراط دخل الجنة، فما وجه أن يزاد؟ ما وجه أن يزاد؟ لأن الحديث الحوض فيها ما هو مشهور أنه يزاد عنها أقوام، ومعلوم أن الذي يتجاوز الصراط هذا يكون إلى الجنة. وإن وقف أهل الإيمان وقفة قبل الدخول إلى الجنة على قنطرة هناك، لكن كل من تجاوز الصراط يدخل الجنة، كل من تجاوز الصراط يدخل الجنة، فما وجه أن يكون هناك أن يكون الحوض هنا فيزاد عنه أقوام؟ هذا لا يناسب. فالصحيح أن الحوض قبل الصراط، هذا الذي دلت عليه الأدلة. أما محله أين بالضبط قبل الصراط، فمحله اجتهاد، والذي يظهر أنه بعد قيام الناس، فيكون الناس عطاشا فيشرب منه أهل الإيمان، فلا تعرض أهل الإيمان لما تعرض إليه غيرهم. قال ابن باز رحمة الله عليه: قد ارتد أناس بعده صلى الله عليه وسلم في عهد الصديق من الأعراب وأشبهه، ممن لم يرسخ الإيمان في قلبه ولم يعرف حقيقة الإسلام كما ينبغي، فلهذا ارتد جمع غفير من العرب، وقالوا لو كان نبيا ما مات، وجهلوا أو تجاهلوا أن الأنبياء قبله ماتوا عليهم الصلاة والسلام، فجاهدهم الصديق رضي الله عنه والصحابة، وقتلوا من قتلوا على كفرهم وضلاله، وهدى الله من هدى بعد ذلك من طوائف وقبائل العرب، من بني أسد ومن بني حنيفة ومن تميم ومن غيرهم من أبناء العرب وصنوف العرب، فهؤلاء المشار إليهم في الحديث. وقد حملت الرافضة الحديث على خيار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير، وهذا من ضلالهم وجهلهم، بل إنهم هم الذين جاهدوا الكفار، هم الذين أرسوا دعائم الإسلام، هم الذين صبروا وجاهدوا، ولكن الرافضة من أجهل الناس وأضلهم. طبعا عمدوا إلى بعض الألفاظ كأصحابي وكذا وأصيحابي، وأخذوا منها الصحبة ماذا؟ الصحبة الخاصة، وإنما المراد بذلك الصحبة اللغوية، أي هم رأوه واجتمعوا به في الظاهر، ولكنهم ماذا؟ كانوا منافقين، أو أمنوا الإيمان الضعيف ثم ارتدوا بعد ذلك. نعم.
وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي يسبق إلى الماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله
يعني
عليه وسلم:
يعني أنا أسبقكم إلى الماء. نعم.
وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال
ومن
رسول الله
ومنه يقال للصغير الفرط الذي يسبق الأبوين. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول: إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا أي بعدا.
نعم.
والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض،
وبهذا رجح من رجح أن الذي يزاد ليس على الإيمان بل هذا مرتد، وإلا أهل الإيمان لا يقال لهم سحقا، أهل الإيمان لا يقال لهم سحقا سحقا، إنما هذا يقال لمن بدل وغير التبديل العام أو الردة، وهذا قول. فإن قال العلم في هذه المسألة على أقسام: القول الأول أنهم الذين ارتدوا، والقول الثاني أنهم المنافقون، والقول الثالث أنهم مع من سبق يدخل فيهم أهل البدع كبيرة كالخوارج والمعتزلة والمرجئة وغير ذلك من أهل البدع الكبار، وكذلك بعض أصحاب المعاصي كما سيأتي تفصيل ذلك. نعم.
والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك.
يعني فمن جهة اللون هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج، ومن جهة الطعم فهو أحلى من العسل، ومن جهة الريح فهو أطيب من المسك، فقد جمع كل هذه الأنواع، فهو أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، فهو نهر عظيم وحوض عظيم يكون في العرصات مكافأة عاجلة لأهل الإيمان في العرصات. فأهل الإيمان إنما يكافئون هذه المكافآت العظيمة منذ أن ينزل به ملك الموت، أهل الإيمان منذ أن ينزل به ملك الموت وتأتيهم البشرى وتخرج أرواحهم لا كأرواح غيرهم بل في نعيم عظيم، ويقبضها ملك الموت وتتلقاها الملائكة ويضعون في أكفان وحنوط طيب، ثم يصعدون بها إلى الله سبحانه وتعالى، ويشيع من كل سماء المقربون منها. هذا إكرام لأهل الإيمان الذين عاشوا في حياتهم يعبدون الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وعاشوا مطيعين لله عز وجل ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه، فتأتي المكافآت من هنا، الروح تصعد ويكون لها هذه الأحوال المباركة التي يحصل له من النعيم ما يحصل، ثم بعد ذلك يعاد إلى القبر، ثم بعد ذلك يكون الروح حالها الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة أنه يكون نسمة في الجنة وبدنه ينعم كذلك، وتصل به النعيم في القبر نعيما عظيما، ويفتح له باب إلى الجنة فينعم، ويأتيه عمله الصالح فيقول: من أنت؟ فوجهك تفضل عشان بس يدك ما من أول الدرس، لا تفضل. لا حوض واحد بس، حوض النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فيفتح باب من القبر إلى الجنة فينعم فيه أهل الإيمان نعمون في قبورهم وتتسع قبورهم ويتيماتهم، فيأتيهم أعمالهم الصالحة، فيأتي العمل الصالح في سورة الرجل فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، فيقول له: أبشر أنا عملك الصالح، فينعم هذا النعيم العظيم في قبره حتى يبعث الناس يوم القيامة، ثم يكونوا بعد ذلك وهم يقومون من قبورهم أيضا فإنهم يقومون قيام الآمنين، فإن الله لا يجمع على أهل الإيمان خوفين، كفى بهم خوفا في الدنيا فيجمع الله سبحانه وتعالى عليهم، فلا يجمع عليهم خوفين فيأمنون حينما يقومون من قبورهم، ثم يقومون في العرصات وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى عرق الناس عرقا شديدا، أما هم في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. المهم أن جميع أحوالهم على النعيم، وجميع أحوالهم على التلذذ بهذا النعيم قبل وبعد، فإن الله عز وجل يكرم أولياء في كل موضع من المواضع، منذ أن تخرج الروح إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، ثم ينتقلون حينئذ إلى النعيم الأكبر. أهل الإيمان لا تعرضون أبدا إلى شيء فيه عذاب، أهل الإيمان الكامل إلى شيء فيه العذاب ولا إلى شيء فيه الإهانة ولا إلى شيء فيه المشقة، بل هم آمنون والحمد لله بما كان عندهم من الإيمان الكامل. أما من نقص إيمانه فإنه يتعرض لما تعرض إليه في قبره، يعذب على معاصيه، وأيضا فإنه قد يدخل النار فيعذب إذا شاء الله عز وجل، يعذب إلى ما شاء الله عز وجل أن يعذب ثم يخرج. أما أهل الإيمان الكامل فإنهم آمنون في كل هذه المواضع، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم. طيب، وأما وفي اتساعه فهو يقول
وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حال من المسك والرضراد،
يعني الثابت أن طوله شهر وأن عرضه شهر، فتتساوى زواياه وأضلاعه فيكون كالمربع، طوله شهر وعرضه شهر. نعم. وهذا لا شك أن مسيرة شهر كم، يعني اتساع طويل، طولا وعرضا هذا طويل وعريض، يعني طول شهر مسيرة شهر هذا طويل، إذا كنا مثلا تقريبا سيرهم تقريبا أنه في اليوم والليلة مرحلتان، اليوم مرحلة والليل مرحلة، والمرحلة تقريبا 40 كيلو، يبقى المرحلتان 80 كيلو، 80 كيلو في 30 مسيرة شهر يكون ماذا؟ أكثر من 2000، أكثر من 2000 كيلو، أكثر من 2000 كيلو بسيرهم الذي كانوا يسيرون سير الإبل، بسيرهم هذا أكثر من 2000 كيلو، في عرض 2000 كيلو، يعني يا أخواني هذا أمر عظيم، هذا حوض عظيم عظيم عظيم. ثم بهذا الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في مائه، وأنه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأطيب ريحا من المسك، ثم عليه الكيزان التي هي كعدد نجوم السماء، وفي رواية كنجوم السماء فيها الصفاء وفيها الكثرة، ثم يشرب منه الإنسان الذي شرب من سنته صلى الله عليه وسلم، والذي تضلع منها، والذي أطاع ربه، والذي اتسع صدره لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فكان يديم سمعنا وأطعنا دائما، فحينئذ يكافأ هذه المكافأة العظيمة من هذا الحوض الكثير. وهذا فيه دليل على أن من يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم كثر، وإن كان يزاد عنه أناس، لكن الذين يردون على حوضه صلى الله عليه وسلم كثر، الذين يردون على حوضه كثر. نعم. أيوة. نعم. من إليه ضمة القبر لا بد منها، لكن هناك ضمة كضمة الأم، وهناك ضمة يعذب بها تختلف أضلاع، ضمة تختلف، والنبي قال لو نجا من أحد لنجا سعد، لكن هناك ضمة ما يكون فيها عذاب ولا إرهاق ولا كذا، وهناك ضمة يكون فيها ما تختلف به الأضلاع. نعم. نعم. طبعا طبعا تخوف، تخوف أن أهل البدع يذادون، لأنهم يذادون، لكن هل هذا الذود مطلقا بحيث لا يشربون أبدا؟ هذا قول، أو أنهم يذادون حينا ويعودون؟ هذا قول، فحينما تذكر على المنبر تذكر ما يتعلق بالوعيد، نعم هذا تقول يزاد أهل البدع عن الحوض وكذا، ولا فتحذر من هذا ولا تفصل التفصيل، هذا لا إشكال، خصوصا أنه قول ماذا؟ قول الكثير من أهل العلم أنهم يذادون ولا يشربون. نعم.
وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حال من المسك والرضراض من اللؤلؤ، قضبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه.
اللهم آمين، اللهم آمين.
قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة،
يقول الشيخ ابن باز تعليقا على وأنه ينبت من خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهبي ويثمر ألوان الجواهر وسبحان الخالق الذي عزه شيء، يقول هذه الإشارة الأخيرة تحتاج إلى نظر، يعني ثبوت هذا يحتاج إلى نظر، هذا غيب والغيب يحتاج إلى دليل. في الأحاديث الصحيحة مما نعلم ليس فيها ذكر هذه الأشياء، وإنما يصب فيه من زبان من الكوثر، ولا يزال عظيما متسعا يرده الناس. أما ما ينبت عليه من هذه الأشياء يحتاج إلى حديث صحيحة، يحتاج إلى أدلة صحيحة، لأن المقام ليس مقام سكنى، المقام مؤقت لأناس مؤقتين. شوف ابن باز بقى، شوف ابن باز، لمسات ابن باز كما يقال رحمة الله عليه، الأثري الفقيه دقيق النظر. فأولا يقول فهذه الأشياء تحتاج إلى حديث صحيحة، يحتاج إلى أدلة صحيحة. يقولون علامة ابن باز، ولا تسمعون إلى علماء مصر وعلماء، ما احنا عندنا علماء كذا، مصر التي علمت علماؤها الذين لما قام، ليس مقام عصبية، ليس مقام كأس الأمم، ولا مقام مقام دين. تسمع لمن يقول بأن الفراعنة أعظم وصف في القرآن؟ مصر لها الحمد لله يعني فضل عبر التاريخ ما ينكر لأهلها، طبعا ليس كأرض، وجد فيها العلم الحمد لله، وجد فيها السنة، وجد فيها أئمة السنة، وجد فيها، ومصر لها جهادها المعروف التي والحمد لله أوقفت الحملات التي أريد بها الإسلام. لكن إحنا ما يأتي واحد يخرف ويجعل مصر الفراعنة وأن الفراعنة أفضل وصف القرآن، هذا إيه ده؟ هذا دين؟ هذا تكلم في دين؟ يعني أنت عندك فضائل عظيمة جدا، فضائل تتعلق بالعلم، فضائل تتعلق بالجهاد، وفضائل حقيقية تكلم عن مصر الإسلام، هذه مصر الإسلام، مصر الصحابة، مصر التابعين، مصر العلماء، مصر الربانيين، ولا يزال والحمد لله، ولا يزال الحمد لله فيها ما من أهل الخير من فيها، ومن أهل العلم من فيها. لكن من هم؟ الصوفية القبورية، ولا الأشاعرة الجهمية، ولا من؟ حتى يأتي يقول الفراعنة أفضل وصف القرآن، أول مرة في التاريخ يقول قائل هذا الكلام، أول مرة في التاريخ يقول قائل هذا الكلام، ولا خطر أصلا على بال من يقول حضارة الفراعنة أن يجد له دليل في القرآن. معروف يقول حضارة 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 معروفة، حضارة ده قسم كده لوحده، شوية حجارة وشوية كلام من ده معروف، خوف ومنقرع خفرع معروف، ما لهذا وما للقرآن وما للسنة؟ يعني ما لهذا؟ دايما يتكلمون الفراعنة الفراعنة الفراعنة، يقصدون به ما يقول من الحضارة وكذا، يسمونها الحضارة هذه وكذا. لكن أن نحول المسألة إلى القرآن والسنة، هو هذا. إذا وصل الأمر إلى العالم الفاجر استدل على ضلاله، زي الديمقراطية وزي الأحزاب، خلاص عند الساسة ده بابهم، لا لهم علاقة، يقولون الله يقول والرسول يقول، ولا المرأة النزلة عشان الله يقول والرسول يقول، ما لها. حتى أتى حزب الزور والضلال، فجعل لكل مفردة من هذه المفردات الدليل والقول من أهل العلم، العلماء قالوا والأدلة بتقول، وألبسوها لبسة ماذا؟ لبسة الشرع، وبقت مسألة من مسائل الاجتهاد ومسألة مسائل الخلاف، ودخلنا المسألة ضمن الايه الحظيرة الشرعية. أصبح الديمقراطية، أصبح الحزب، الأحزاب، أصبح المرأة، أصبح كذا. لا، ده ما عادش بقى أنها مذهب كذا ومستوردة، لا، لم يعد هذا الأمر. لا، أدخل بقى، ده العلماء بيقولوا، ده أهل العلم يقولون، إلى غير ذلك. نفس المسألة، ما زال اللي بيتكلم عن الفراعنة، تكلم عن فراعنة كحضارة، يقول شوف نقوش تدل على كذا، وتركوا كذا، وعملوا كذا، وسووا كذا، لكن ما أحد قال بأن لهم علاقة لا بشرع ولا بإيمان ولا بسنة ولا. حتى يأتي أولئك الفجار يجاملون مجاملة ما طلبت منهم ولا يرضى بها أصلا، أن يقال انت بهم اختراع جديد من الأوصاف التي غابت عن البشرية كلها، من أوصاف المدح التي غابت عن البشرية كلها، وصف الفراعنة، وصف الفراعنة. فالفراعنة أفضل وصف القرآن، أفضل وصف، أعلى وصف القرآن. نعم، والدليل امرأة فرعون، رجل مؤمن من آل فرعون ولا يعي ما يقول. فرعون ولا رجل مؤمن من آل فرعون؟ يعني هو فرعون ولا رجل مؤمن؟ يبقى الثناء على انه فرعون ولا انه مؤمن؟ مؤمن من آل اي احد يمدح، يمدح لإيمانه، من آل فرعون، من آل هارون، من آل قارون، من آل اي احد، حتى الجن، وأن منا الصالحون ومنا. يبقى إذن هذا المدح يكون للإيمان، ليس لوصف الفراعنة، إنما للإيمان. لكن تعرف به رجل مؤمن من أي قوم؟ من آل فرعون. امرأة من؟ امرأة فرعون. ولو كان هذا أعلى وصف لكان فرعون أولى، لكان فرعون أولى من امرأته. يبقى فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إيه رأيك؟ المؤمنون هو بموجب وصف الفراعنة دخلوا النار، أدخلوا آل فرعون. هتقول لا، أصل دول الكفار. طب ما هو الممدوحون أيضا المؤمنون، يبقى الوصف ذاته. ولهذا هل النبي قال صلى الله عليه وسلم من كان فرعونيا فإنه يدخل الجنة قبل الناس، ولا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هذا الوصف؟ وصف ما اتحدث في القرآن والسنة. فسبحان الله يا أخواني، فهؤلاء يلبسون ضلالهم اللبسة الشرعية حتى كلها قبول عند الناس. فيقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، هذا يعني كان سببه لماذا ابن باز؟ ابن باز للعلم، ابن باز ما هو بسعودي، ولا ابن باز السعودي قبلناه، تبو صفر وسلمان السعوديين، ها، وعائض اللي ليه النهار نحذر منهم؟ ما هم سعوديين برضو، ما هم سعوديون. مسألة ليس السعودي مصري. طب محمد فقي المصري، طب خليها الراس المصري، ثم عبد الرحمن الوكيل المصري، ثم الألباني الشامي، ما في شيء، ما في مصر وما في ليبيا وما في تونس وما في بغداد وما في بصرة. هذه أوصاف شرعية التي نوالي ونعاد عليها الإيمان، السنة، العلم. ولهذا هؤلاء الفقهاء الأربعة، هذا من الكوفة وهذا من بغداد وهذا من المدينة وهذا، فهل يقال بأن هذه المذاهب كانت باعتبار الأرض والوطن هذه النعرات؟ أبدا. لما مرجع ذلك إلى أوصاف شرعية، وصف الإيمان هذا الوصف الشرعي، وصف السنة هذا الوصف الشرعي، وصف الأرض ما تقدس أحدا. وأبو لهب كان مصري ولا ليبي ولا سعودي ولا كان كان قرشي من مكة، من مكة، مكة، وقرشي وهاشمي، وماذا؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هالترجمة بقى كترجمة أبي لهب القرشي الهاشمي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النتيجة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر السور. عم النبي صلى الله عليه وسلم الهاشمي القرشي. والنبي يبين صلى الله عليه وسلم من خير الناس العرب، وخير العرب كنانة، وخير الكنانة قريش، وخير قريش بنو هاشم. لكن الخيرية هنا في خيرية باعتبار جنس، وفي خيرية باعتبار أحد. اعتبار الجنس جنس أفضل من جنس، لكن لا يقتضي هذا أن يكون أحد هذا الجنس أفضل من أحد هذا الجنس. مثل ما نقول جنس الرجل والمرأة، جنس الرجل أفضل من جنس المرأة، لكن قد يكون عندك المرأة أفضل من ألف رجل. جنس التابعين أفضل من بعدهم، لكن قد يكون في واحد من بعدهم أفضل من واحد من التابعين إلا الصحابة. فتفضيلهم جنسا وآحادا، احفظها، تفضيلهم جنسا وآحادا، جنسا وآحادا. فلا يأتي أحد بعض الصحابة يكون أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في مقارنة أصلا. ما تقول أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية، ما تفرضها أصلا. ما تقول أيهما أفضل، أحمد بن حنبل ولا معاوية بن أبي سفيان أو أبو سفيان أو أي أحد من الصحابة، ما تفرضها أصلا، ما تفرض هذه المسألة. فالصحابة أفضل جنسا وأحادا. فيقول ابن باز رحمه الله، يشوف هذه مسألة دقيقة، الأولى سهلة وهي: وأما ما ينبت على المدى الشيء تحتاج الأحديث صحيحة، يحتاج أدلة صحيحة. هذه سهلة صحيح، أي شيء من الغيبيات لا نتكلم فيه ولا نذكره إلا بأدلة وتكون صحيحة. ليس الشأن أن تورد أدلة، الشأن أن تكون الأدلة صالحة للإحتجاج، أن تكون أدلة صحيحة. لكن انظر بقى إلى التعليل هذا من جهة النظر، لأن المقام ليس مقام سكنى، المقام مؤقت لأناس مؤقتين، ثم ينتقلون من هذا المكان العظيم إلى دورهم، ولكنه شراب طيب عظيم. فلا يستنكر أن ينبت عليه من الأشياء العجيبة، لكن إثباته يحتاج إلى دليل صحيح. شوف التحرز غاية في الدقة. أولا ذكر انه هذا يحتاج الى دليل صحيح، ما اعلم دليل صحيح. طب الامر الثاني من جهة التعليل والنظر، ان المقام هنا ليس مقام سكن او مقام، ده مقام مؤقت للناس مؤقتين. فمن جهة النظر انه ما يكون يعني انبات شيء او الى اخره مناسبا لأناس مؤقتين على مقام مؤقت. ثم عاد فقال ايه: فلا يستنكر أن ينبت عليهم هذه الأشياء العجيبة. ومع ذلك ولو كان مؤقتا، لو ورد به الحديث الصحيح لقلنا به ولا عطلنا النظر، ونقول هذا المقام المؤقت إنما نبت هذا من باب إبهاج النظر. قد لا تنتفع انتفاع بمقام كبير، لكن حسبك النظر. الإنسان يا إخواني قد ينظر المنظر الجميل، يحصل النعيم بحصول هذا وإن لم يكن من أهل الإقامة وأهل السكنة. فإن التنعم يحصل من جهة الإقامة طارة، ومن جهة المنظر طارة أخرى. فيقول: ولكن ما يستنكر أن ينبت عليه من الأشياء العجيبة، لكن إثباته يحتاج إلى دليل صحيح. هذا مثل إيه؟ مثل مثلا ما تأتي أنت لمسألة في الصفات، أحاديث مثلا، حديث في باب إثبات صفة معينة، فتقول أنت مثلا: لا هذا الحديث ضعيف، ومحال أن يكون لله عز وجل كذا من جهة صفة، صفة ساعد، صفة كذا، صفة صدر، صفة، فتقول: لا محال أن يكون لله عز وجل ذلك. لا، أنت ما تقول محال، أنت ما تقول محال، أنت تقول لم يثبت بذلك. لكن لو ثبت النص فلا يحيله العقل، العقل ما يحيله، لأنه ليس يتضمن نقصا من كل وجه. تقول محال أن يوصف الله عز وجل بهذا، حتى ولو كان ماذا، ولو لم يأتي به نص فإنك تنفع عن الله عز وجل ما لا يليق به مطلقا حتى ولو لم يرد به نص، ويكون دليلك في ذلك النص العام، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن النقص، تنزيه الله عز وجل عن النقص، فإن الله سبحانه وتعالى ينزه عن نقص من كل وجه من الوجوه. أما ما لو ثبت فإن العقول لا تحيله ونعتبره من الصفات، هذا لا بأس، مثل ما أتت النصوص بالأصابع، مثل ما أتت النصوص باليد، مثل ما أتت النصوص بالنزول، مثل ما أتت النصوص بهذا، ما المانع؟ ولهذا قبلنا هذه الصفات على وجه لائق بالله سبحانه وتعالى. يقول أما ابن باز، يقول أما أبرد من الثلج لا أتذكرها الآن، يعني ما أعلم حديثا في ذلك. أما أبرد من الثلج فأذكره الآن، لكن على كل حال هذه البرودة تليق بالمقام إذا ثبت هذا في الحديث، لكن على كل حال هذه البرودة تليق بالمقام إذا ثبتها في هذا في الحديث، فهذا يدل على أن برودته لا تمنعه من الشرب ولا تؤذيهم، وهو إن كان في الدنيا ثلج له شدة وله قوة، ولكن إن صحت اللفظة فهو برد لا يمنعهم، لأن أحوالهم في الآخرة غير أحوالهم في الدنيا إن صحت اللفظة. أما قول أشد بيضا من اللبن وأحلى من العسل وريحه المسك وطوله شعر ونته عدو نجوم السماء، كل هذا ثابت. رحم الله ابن باز، رحم الله ابن باز المحقق المدقق الأثري السلفي، سبحان من أعطاه. نعم 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 تقول نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله
إن صحت، هذا سيأتي يأتي لو نعم، يقول ها
إن صحت الأخبار أنهم يريدون بعد الصراط فهذا نهر يريدونه في الجنة، لأن الصراط قالوا إن الحوض قبل الصراط، لأن الحوض لأن الصراط ممدود على متن جهنم يصعد الناس عليه إلى الجنة، فمن جاوز الصراط وصل إلى الجنة، والحوض في الأرض فلا يرجعون إلى الأرض مرة ثانية. فقال الشيخ عبد العزيز الرشحي،
أعد تاني لفظ الشيخ.
قال رحمه الله إن صحت الأخبار أنهم يريدون بعد الصراط فهذا نهر يريدونه في الجنة، لأن الصراط ممدود على متن جهنم يصعد الناس عليه إلى الجنة، فمن جاوز الصراط وصل إلى الجنة، والحوض في الأرض فلا يرجعون إلى الأرض،
يعني الجنة في السماء. نعم.
فلا يرجعون إلى الأرض مرة ثانية بعد صعودهم إلى الجنة، يعني كيف يكون الحوض بعد،
يكون المراد بالحوض اللي هو ماذا؟ اللي هو الكوثر اللي في الجنة، الكوثر اللي في الجنة. شوف التعليل، هذا تعليل دقيق، هذا تعليل يعني من جهة نظرية يعني غاية في الدقة. أكمل، يقول فلا يعودون إلى الأرض مرة ثانية.
نعم. كيف يكون الحوض بعد الصراط والصراط ممدود على متن جهنم صعود يصعد الناس فيه من الأرض إلى السماء، فإذا انتهوا وصلوا إلى الجنة ما في حوض هناك، كيف وأين يكون الحوض؟ الحوض في موقف القيامة قبل الصراط، قبل المرور على الصراط، وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث، ويدل على ذلك أنه يزاد أقوام قد غيروا وبدلوا، هذا يكون في موقف القيامة. أما بعد المرور على الصراط انتهى الأمر، من سقط في النار سقط في النار، ومن تجاوز الصراط وصل إلى الجنة.
الله أكبر.
تنبه، يقول لكن سمحت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له ورحمه وجمعنا به في الفردوس الأعلى، تنبه لأمر لم يتنبه له هؤلاء العلماء الذين قالوا إن الحوض قبل الصراط.
نعم، هذا من دقيق نظره، هذا من دقيق نظره، يعني فعلا التعليل بأنه لا يكون بعد الصراط، حيث إن من بعد الصراط يدخلنا الجنة، وبالتالي لا يناسب هذا مع حديث الحوض يذادون، فمتى يذادون؟ وهذا معروف. لكن الشيخ زاد على ذلك ماذا؟ أنه من يتجاوز الصراط يكون إلى الجنة، يكون إلى الجنة. ولهذا الجسر الذي يقفون عنده الذي يقال بعد الجنة فيقفون، هل هذا متصل بالصراط ولا هو منفصل عن الصراط؟ المهم أنه لا يكون في الأرض. فهذا تنبيه دقيق جدا وملحظ دقيق جدا، أنهم إذا كانوا من تجاوزه يأتي الجنة ويدخل الجنة وهو إلى وقد صعد إليها، فمتى يعود إلى الأرض مرة ثانية؟ لم يثبت هذا ولا يناسب ذلك. ولا سيعودون إلى الجنة كيف بعد هذا لو عادوا إلى الأرض؟ لأن هذا الصراط على متن جهنم، يعبرون منه عليه إلى الجنة، فنياتوا إلى الجنة فيكونوا من ماذا؟ من صعود إلى أعلى. وهذا أيضا ملحظ دقيق آخر كوصف، يعني كما يقال تشريحي في هذه المسألة، ودقيق في هذه المسألة. سبحان من أعطاه. وأنا أرجع ذلك إلى أن هذا الرجل يرجع هذا إلى كثرة بل إدمان الإقراء والإطلاع. الشيخ ابن باز حياته كلها إطلاع، حياته كلها إطلاع، ما منعه فقد بصره، حياته كلها إقرأ 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 إقرأ. هو دي الكلمة اللي عند الشيخ، معك شيء إقرأ إقرأ إقرأ، أو الشيخ يسأل ويجيب بس، أو الشيخ يستشكل عليه، فإن أشكل عليه شيء طلب بالبحث ثم يأتي البحث بعد ذلك. ولهذا أنا قلت لكم دائما إن كانت قوة درس الشيخ في الطلاب الذين يستشكلون عليه، قوة درس الشيخ العثيمين كانت في عرضه هو. الشيخ يعرض، الشيخ يدخل فصل دراسي، التيمم دل عليه الكتاب والسنة، أما الكتاب أما السنة، الشيخ يدخل فصل يشرح يؤصل وهو يسأل رحمة الله. دي طريقة الشيخ، يبني من الصفر كما يقال شيخ العثيمين، يبني. شيخ ابن باز بيعلق يعلق، شيخ ابن عثيمين بيشرح. ولهذا شروحاته مصنفات، مات الشيخ بل من حياة الشيخ تحولت شروحاته إلى كتاب جاهز أصلا، يعني شرح الشيخ كتاب جاهز. العثيمين رحمة الله عليه فرغ واطبع، هذا شرح الشيخ يبدأ من الأول. إنما الشيخ ابن باز مش يقول التيمم في اللغة في أما الكتاب وأما السنة وأما الإجماع ودليل هذا، لا، لم تكن هذه طريقة الشيخ. طريقة الشيخ كما نسمع كما نقرأ نحن الآن، وفي كل شروحات الشيخ تعليقات على هذا أو أجوبة على إرادات دقيقة، أجوبة على إرادات دقيقة. فكانت تعليقات الشيخ تعليقات راسخة دقيقة جدا، وهذا راجع إلى كثرة اطلاعه وكثرة ما يقرأ عليه وكثرة ما يستشكل. يعني الآن أنت الآن شوف من فوائد الدرس يا أخوانا بارك الله فيك، الآن هذه المسألة وغيرها من المسائل الدقيقة اللي بتمر مثلا معك في الدرس لكونك سمعتها الآن، لما تأتي يوما ما تتصدر وتذكر هذه المسألة، قد يقول الطلاب يومها هذا الكلام ما شاء الله شيخنا قالوا هذا لم نجده في الكتب. وما جاء شيخك كيف؟ جاء شيخك بماضيه، جاء شيخك هذا اللي يجلس عندك بماضيه، إما كثرة الطلاع، إما إرادات، إما بحثت من قبل، إما استشكلها طالب، إما كذا إما كذا إما كذا إلى آخر. من هنا لابد من هذه المرحلة، لازم المرحلة اللي تجلس ماذا؟ تثني الركب وتنظر إلى شيخ. إنما من المكتبة إلى المكتب دمار دمار، احذروا. من المكتبة إلى المكتب احذر، هذه احذر، أنت مذبوح بسكين حاد لكن ما تاريخ الذبح؟ الله أعلم بالتاريخ، هو اليوم، هو الشهر هذا، هو السنة القادمة، هو كذا. وبنضيف الآن من المكتبة إلى المكتب، نضيف الآن من الجهاز إلى الجهاز، من جهاز الكمبيوتر إلى جهاز التسجيل والتصوير. احذر هذا، تجيب مع الجهاز وتجلس تقول افتحوا لي الجهاز حتى أسجل كلمة اليوم وحتى أدرس أصول الفقه والفقه. فمن المكتبة إلى المكتب احذر، من الجهاز إلى الجهاز احذر. لا بد من هذه المرحلة، لا بد من هذه المرحلة، مرحلة ثني الركب، مرحلة الاستشكال، مرحلة التسوية. تسوي المعلومة، تستشكلها، تأخذ المعلومة ليس بعقل واحد، هو عقلك، بعقلك وعقل الشيخ وعقل إخوانك من الطلاب، يستشكل هذا ويورد هذا ويأتي هذا حتى تستوي، فتكون من مجموع أمة من الناس، ثم تخرج بعد ذلك. يبقى هذا فيه تمكن، مسألة طرحت من قبل، كفيت أنت ماذا؟ غرم المسألة. الآن انت حصدت غنم المسألة، فحينما تجلس وتدرس. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، وأنتم تعلمون هذا جيدا، كم الذين تصدروا؟ كم؟ آلاف. لكن كم الذين يحصل بهم الانتفاع والبركة؟ قلة قليلة، قلة قليلة. هذه مسألة مهمة جدا، مثل ما ترى في علم الألباني الحديثي، تحقيقاته ويروح ويجي ويجمع. أنت ولو خلفت الألباني لكن انتفعت ببحثه، تأخذ بحث الألباني وبعدين ماذا تورد علي بقى؟ لا، الألباني رحمة الله عليه أخطأونا أصابونا، لكن من بحثه. ولهذا كل طالب علم حديثي لو كان صادقا ليس حقودا، هل ما مررت على كتب الألباني رحمة الله عليه؟ هل ما تنتفع بكتب الألباني الآن رحمة الله عليه؟ لو كان صديقا لقال بالعكس، ده أصل عندي في المكتبة، هذا وفر علي كثيرا، ولم يكن الألباني صاحب جهاز، ما أعلم في ترجمته. في أحد قرأ أنه كان الشيخ صاحب جهاز يرجع إلى الجهاز والكلام هذا، ما أدري، ما بلغنا هذا. إنما الشيخ يعيش مع الكتب الأصول، إنما اليوم صار من مراحل، حتى ضفوها في الكتب كده، يعني كان من خطوات التخريج والتحقيق وكذا، كان معروف الخطوات القديمة. الآن بيضعوا إيه؟ الحاسوب. لازم دلوقتي بيضع الحاسوب، طريقة لابد منها، تدخل على الحاسوب، بل هي دلوقتي الحقيقة اختصرت لك، يعني كل الطرق القديمة خلاص احذفها الآن، وصار طريقة الإيه؟ طريقة الحاسوب، تجمع لك وانت بقى بتنتقي بعد ذلك من ذلك. الشيخ ما يعرف طريقة الحاسوب هذه، مات ولم يعرف طريقة الحاسوب، فيما أعلم ما قرأت في ترجمة طريقة الحاسوب هذه. نعم، أيوة يا شيخ إبراهيم. ما هو هذه فين النظر؟ تبوا علي. لا، هو لأنه طيب، هو كيف تصل؟ لكن الكيفية لا، بدليل إيه؟ بدليل هي في السابعة، في سجين في السابعة في الأرض، والجنة فين؟ في السماء. ومع ذلك يطلع أهل الجنة على هذا النار. أما هو بتتكلم أنت، ما هو بتتكلم أنت، تتكلم بإيه؟ بأنك أنت بتقول كيف، ما هو نفس مسألة، وكيف يطلع، وكيف يحصل الاطلاع، وكيف يكون في برزخ بين جنة ونار ينظر. فهي طريق الكيفية لا نعلمها. نعم، لا، مو بالكيفية، الكيفية هنا إن هو الشيخ بيصل لك إلى ماذا؟ إلى انتهاء الصراط بالجنة. والجنة فين؟ طيب، في السماء السبع. طب والحوض فين؟ في الأرض. يبقى قطعا هنا في انفصال من الأرض على نهاية الصراط اللي هو بعدها الجنة، ولا يحتاجون مسير آخر. فيقول وجود الحوض هنا لا شك أنه ليس في الأرض، وجود الحوض بعد الصراط مش هيكون في الأرض. فلو قلت في حوض والحوض في الأرض، لكن الأرض المبدلة ولا الأرض هذه؟ الأرض المبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فإذا يقول من جهة نظره الشيخ يقول بأن هذا المقام ليس مقام في الأرض، إنما طبعا عندنا النصوص نؤمن بها جميعا. نعم فيه مرور على الصراط، مبدأ المرور من أول النار تبدأ منها، ثم تتجاوز إلى السماوات، إلى أقصد الجنة، بعد الصراط منتهي إلى الجنة. النار في سجين، وفي أرض السابعة أو السماء، والجنة في السماء. فهذا يناسب من هذه الجهة أن يكون هذا المرور إلى أعلى. لكن هذه إحنا بنقول فائدة الشيخ عند تجاوز الصراط، هنا لا شك أنه يكون في علو، لا شك أنه يكون في علو، تمام. أما الكيفية هنا مع أن هذه في الأرض وهذه في السماوات، ورد أحاديث أخرى تحتاج إلى كيفية، والكيفية هذه الله أعلم بها. برزخ، أهل الأعراف على سور بين الجنة والنار، ينظرون إلى هؤلاء وينظرون إلى هؤلاء. كذلك أيضا من يكون في الجنة ويطلع على من في النار، كل هذا وارد. كيفية ذلك، صفة ذلك، الله أعلم به. أيها حمد، صح، دي مسألة غير دي بقى، في الجنة نفسها والنار نفسها. نعم، ولهذا في النار أخس دركاتها أسفل، الجنة أعلى، ولهذا قال إذا المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالدركات تختلف إلى سفول، إلى سفول، إنما الجنة إلى علو. أو أمير، ايه الاشكال؟
الاشكال انه قد يعد شاربا من الحوض قبل الصراط وسيصرف
النار. ما في عذاب، عذاب في الاخره. هيعذب فين؟
لو كان الصراط
ها، يعذب فين؟ فين هيعذب؟ يعني تقصد من العصا يعني؟ وما الاشكال؟ لكن لا يعطش حتى ولو دخل النار. لو افترضنا من شرب ودخل النار ما يعطش، فلا يعذب من قبل العطش، لا يعذب من قبل العطش. نعم، ايه، نعم، كذلك مواضع السجود. نعم كل هذا، كل يوم القيامة هو هذه المدة، كل يوم القيامة من حساب، من ميزان، من صرط، كل هذا في هذا المقدار. نعم نعم.
قال العلامة أبو عبد الله القرطبي. نعم.
من إيه؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. لا، بعد التبديل لا، ما في، لأن الملائكة تكون في الجنة، وحتى ما في شمس ولا قمر، تختلف الصفات كلها تختلف. نعم.
قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان، فقيل الميزان قبل، وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الدين الغزالي رحمه الله في كتابه،
يقول الشيخ ابن باز تعليقا على هذا: الظاهر والله أعلم أن العطش عام للمؤمنين وغيرهم، ولهذا يأتون إلى الحوض يشتهون الماء، هذا قبل الشرب. فيقول الشيخ: الظاهر والله أعلم أن العطش عام للمؤمنين وغيرهم، ولهذا يأتون إلى الحوض يشتهون الماء. نعم.
قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال.
هو كما قال، علق ابن باز: لا شك أنه قبل الصراط يأتيه الكافر والمسلم، لكن لا يمنع أن هناك حوضا آخر بعد الصراط يرد المؤمنون عند القنطرة التي يقفون عندها ويحاسبون عندها، فإن المؤمنين إذا جوزوا الصراط يقفون عند قنطرة بين الجنة والنار حتى يهذبوا وينقوا ويزالوا ما بينهم، ويدخلوا الجنة في غاية من الصفاء، صفاء القلب وسلامتها. فإن ثبت شيء فهو هناك، إن ثبت شيء بعد الصراط فهو لأهل الإيمان خاصة إن ثبت، ويكون هذا من الجنة. نعم، ولكن لا دليل عليه، ما عندنا دليل يقول بأن هذا بعد الصراط حوض. والذي يظهر أنهما يفرق بين الكوثر والحوض، وما جاء من أحاديث قد تشتبه فهو فيما يتعلق بالكوثر الذي يكون بعد الصراط، ما هو إلى الكوثر في الجنة، وأما الحوض فإنه في العرصات ويكون قبل الصراط قطعا، لأن الحوض الذي ورد أحاديثه يذاد عنه أناس، ولا مخرج ممن يقول بأن الحوض بعد الصراط من هذه أبدا، من هذه لا مخرج له. وأما القول بأنه قد يقال هناك حوضان، حوض قبل وحوض بعد، هذا يحتاج إلى دليل خاص، ولا دليل على ذلك. الحوض الذي ورد أوصافه واحد، ومن أبرز أوصاف هذا الحوض أن ناسا يذادون عنه. نعم
ثم
نعم أي لكن صفته يحمل على كل هذا، ما بعد الصراط يحمل على الكوثر، ما بعد الصراط يحمل على الكوثر، إنما ما في بعد الصراط حوض يذاد عنه أناس ويشرب منه أناس، ما في، لأنه خلاص بعد الصراط هذه تصفية الناس، قبل الصراط مباشرة كل الكفار سواء كفار أصليين وقد سبق دخولهم ووردهم إلى النار أو المنافقون فإنهم يؤخذون قبل الصراط مباشرة، هذا يتأخر ورودهم إلى النار. ولهذا قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، لعموم الخلق. أما الكفار فورودهم دخولهم، وأما المؤمنون فورودهم مرورهم على الصراط، فمنهم من يقع ومنهم من ينجو. طيب، من شاء الله عز وجل وقع من عصاة الموحدين ولا ينجو إلا من سلم من هذا فيدخل الجنة، من الذي يزاد بعد هذا؟ لا كافر ولا عاصي هنا هيدخل النار مع المؤمنين في هذه اللحظة، من الذي يزاد إذن؟ لكن ما يكون بعد الصراط إلا الكوثر الذي ينعم به أهل الإيمان في الجنة. نعم. أي نعم. أنا ألخص اللي بيقوله الشيخ صالح من ألخص. نعم.
ثم قال القرطبي.
نعم. هذا لو ثبت، لأن هيثبت بأي صفة، إذا ثبت حديث لا حوض حديث بحوض لا يزاد عنه أحد ويكون بعض الصراط، هذه كلها غيبيات، حينئذ نقول سمعنا وأطعنا. نعم
ثم
نعم ثم قال القرطبي
ثم قال القرطبي ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض بل في الأرض المبدلة أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء انتهى.
نعم.
فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر.
نعم. قال ابن باز رحمة الله عليه معلقا على هذا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقاتل المنكرين أي نعم لم يعلق على هذا. هذا اختصار ما ذكره ابن أبي العز الحنفي هنا رحمة الله عليه وما علق به ابن باز رحمة الله عليه. من الفوائد التي يمكن أن تزاد هنا من شرح الشيخ صالح آل الشيخ في تحرير يعني الأقوال، يقول اختلف العلماء أين يكون الحوض، هل هو قبل الصلاة أم بعد الصلاة، على قولين. الأول قول جمهور أهل العلم بأنه قبل الصلاة وليس بعد الصلاة، لأن الأحاديث التي فيها صفة الحوض فيها ذكر أن أناسا يذادون عنه ويدفعون ويؤخذ بهم إلى النار، فيقول النبي أي ربي أصيحابي أصيحابي، أو قال أصحابي أصحابي، فيقول أنك لا تدري ما أحدث بعدك. القول الثاني قول طائفة من أهل العلم أن الحوض حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، فمن لم يشرب منه قبل الصراط بأن أخذ للعذاب من هذه الأمة ثم نجا بعد ذلك فثم حوض آخر بعد الصراط يشرب منه، هذا مشكل يعني، هذا بعد العذاب يأتي فيشرب. طيب هو من يخرج من العذاب فإلى الجنة كما في حديث آخر دخول أهلي آخر أهل الجنة دخولا الذي يخرج من النار، لكن الذي تدل عليه الأحاديث بظهور وكثرة أن الحوض يكون قبل الصراط لا بعد. ثم القائلون بأنه قبل الصراط، يعني ريت لو في توسع، من الذي قال بأن تحرير القول قول من قال بأنه يكون بعد الصراط؟ يقول حتى في أصل الشرح واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل، فقيل الميزان قبل وقيل الحوض. قال أبو حسن القبسي وصلى الحوض قبل، قال القطيب والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبرهم كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط. والغزالي يقول حكى بعض السلف من هذا التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط وهو غلط من قائله. نعم نعم صحيح. فين البخاري قال هذا؟ قال ايه حفظ محافظ قال هذا قول البخاري؟ قال كده يعني، قال ابن حجر كده. هذا نسبة البخاري، هذا فهم يعني من ترتيب الأبواب، يقول وهذا إشارة منه إلى كذا، لكن فين كلام البخاري؟ فين كلام البخاري؟ أي نعم أي ما هذا ليس بدليل. البخاري رحمة الله عليه له أحوال وأحوال في مسألة التبويب، يعني هذا كله ظن. قول ابن حجر أن هذا الترتيب إشارة منه إلى كذا هذا ظن وليس بإسناد قول للبخاري، هذا ليس بإسناد. لكن من هل أحد من أهل السنة يدخل في تعداد القائلين بأن الحوض يكون بعد الصراط؟ هذا يحتاج إلى بحث. هل القائلون نريد تسميتهم، هل القائلون من أهل السنة في هذا الباب؟ هذا يحتاج إلى بحث. يعني ابن العز ما ذكر اسما، ها سفريني في اللوامع قال القوت صاحب القوت يعني قوت القلوب هذا اللي هو أي يقول ولم ينقل عن أحد يقول صاحب القوت. وهكذا كعادتنا لو أنك تتتبع القائلين في النهاية يطلع عن الأمر إيه؟ أنه قول يحكى في النهاية يخرج قول يحكى وليس من الاختلاف المعتبر. إيه ابن حجر نقل عن مين سمى ورجح ده كلام السفاريني في اللوامع قال ايه تمام ها يبقى نقل هنا السفاريني نقل عن قاضي عياض نرجح ها يعني ليس يعني لم ينسب أحد إلى إمام معتبر يعني من الأئمة المعتبرين أئمة السنة لم ينسب إلى أحد منهم. يعني هنا النسبة إلى القاضي عياض معروف قاضي عياض أنه ليس من أئمة السلف المعتبرين وإن كان هو من مما له اجتهاداته الجيدة لكن على مذهب الأشاعرة في كثير من المسائل لكن كإمام معتبر لم ينسب هنا إلى إمام معتبر. يعني القول بأن الحوض بعد الصراط لم ينسب إلى إمام من أئمة السنة الكبار هذا القول لم ينسب إليه. نعم هو نفس الحسين قر نعم طيب من الفوائد أيضا في الذين يذادون عن الحوض شيخ صالح يقول الذود عن حوض نوعان الأول ذود عام وهو ذود نبي غير أمته أن يستقوا من الحوض ده العام. طيب أختصر أنا الثاني الذود الخاص فهذا يذاد عن حوض طائفة قليلة بالنسبة إلى كثرة من يرد وقد جاء في حديث كثير عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ورد الحوض ورد عليه أناس يعرفه ما يعرفونه ثم يذادون عن الحوض يعني يدفعون بشدة فيقول أي رب قومي أي رب أمتي وفي رواية أصحابي وفي رواية لأنس في الصحيح أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وفي رواية إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فهذا دفع بشدة عن الحوض لطائفة من المرتدين ومن المحدثين ولهذا اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين يدفعون عن الحوض على أقوال انتبه يعني هذه مسألة مسائل اختلاف وليس مسائل ايه الإجماع حتى يقال بأن القول بأنه قد يشرب منه أهل البدع الذين لم يكفروا بدعهم أنه قول منكر وأنه قول خلاف قول أهل السنة وأن إلى آخره. طيب أقوال القول الأول أن الذين يزيدون حوضهم الذين ارتدوا من الصحابة من الصحابة بعد صلى الله عليه وسلم كالذين تبعوا مسلمة الكذاب أو سجاح أو كفروا وارتدوا بعد ذلك وهم قليل ويدل على قلتهم أنه صلى الله عليه وسلم قال لأذودن رجالا عن حوضي، وفي رواية أخرى قال أنا فرطكم على الحوض ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم فأقول يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما حدث بعدك. فهذا يدل على قلتهم، ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أي ربي أصيحابي أصيحابي. قال أهل العلم إن كلمة قوم وصيحابي ونحوم يدل على قلة العدد لا على كثرته، وهذا يناسب هذا القول، لأن عدد الذين ارتدوا بعد النبي ممن صاحبوه أو حجوا معه حجة الوداع قليل من شرذمة من الأعراب الذين لم يؤمنوا به حتى حق الإيمان. طيب القول الثاني، يبقى القول الأول أن الذين يزادون على الحوض محصور في من؟ في من ارتد. إذن معنى ذلك أن أهل البدع الذين ينقص إيمانهم وكذا أنهم يشربون. طيب القول الثاني أن الذين يزادون على الحوض هم المنافقون، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف المنافقين جميعا، فقد قال الله عز وجل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، فيأتون يوم القيامة عليهم سيما أهل الإيمان أو أنهم مع المؤمنين، فيظنهم صلى الله عليه وسلم من المؤمنين به ظاهرا وباطنا، ثم يذادون يدفعون الحوض بشدة ويسقون إلى النار إلى آخر ذلك. طيب القول الثالث، يبقى القول الثاني أنهم المنافقون، القول الأول أنهم الذين ماذا ارتدوا، ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، هذه ردة كبرى. ثم يقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأقول فسحقا سحقا، وهذا ما يقال لمن يدخل الجنة بعد ذلك، فالنبي لم يتبرأ هذا التبرؤ الكامل. طب القول الثالث أن الذين يذادون هم كل من أحدث بعده صلى الله عليه وسلم حدثا فغير في دين، إما بالترداد عن سم الكفر أو بما دون ذلك من المحدثات من أنواع البدع المضلة كبدعة الرفض والسبائية والخوارج والنصب والاعتزال وأشبه ذلك، كل هذه من أنواع المحدثات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف من يذاده قال فيقال إنك لتدري ما أحدث بعدك، وهذه من جملة أنواع المحدثات، وهذا القول هو أظهر الأقوال لشمول القولين السابقين. رجح شيخ هذا القول، فيدخل فيه ماذا؟ كل هؤلاء، لأنه إذا دخل في أهل البدع فمن باب أولى يدخل فيه من ارتد ويدخل فيه من نافق. وأما هؤلاء فإنهم يزادون كذلك بالإحداث، واستدل الشيخ على هذا أيضا بأنه يلحق به بعض أهل المعاصي لقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظميم فليس مني ولست منه وليس بوريد علي الحوض إلى آخر ذلك. والذي يظهر في ذلك الأول أن نقول نتفق على أن أهل الردة يذادون على الحوض، ونتفق على أن المنافقين يذادون على الحوض، ونتفق على أن أهل البدع المكفرة يلحقون بالكفار فيذادون على الحوض. يبقى من؟ يبقى أهل بدع لم يكفروا ببدعهم، لأنهم عندهم نوع إحداث ويدخلون في لفظة الإحداث. طيب هؤلاء وبعض طبعا من عينهم النص من أصحاب المعاصي الذين عينهم النص، طيب هؤلاء إما أن يقال يزادون مطلقا وتكون عقوبتهم في ذلك عدم الشرب وإن كانوا يدخلون الجنة، ولا مانع أن يعاقب الإنسان ببعض أنواع العقوبات، ما في إشكالي. طيب ويحتمل أن هؤلاء على حالين، الحال الأولى يذادون ويكون هذا الذود ذودا مؤقتا فلا يشربون متنعمين شربا وتنعم من لم يكن كذلك، ثم بعد ذلك يشربون. فيكون حرمانهم وذودهم عن ذلك حرمانا مؤقتا، ويكون ذودهم ذودا مؤقتا، ثم بعد ذلك يشربون بموجب ما عندهم من الإيمان ومن أصل الإيمان. ولهذا نجد العصاة من لم يكفر ينال كتابة بيمينه ولا ينال كتابة بشماله، مع أنه سيعذب. نراه يجيب في القبر من ربك ومدينك ومن نبيك، مع أنه قد يعذب. وهكذا، فما في مانع أن يكون هذا الذود ذودا مؤقتا ثم يعود، وهذا به قال جماعة أهل العلم. إذن هذه المسألة اللي هي ماذا؟ خصوص أهل البدع الذين لا يكفرون، وخصوص من جاء وهؤلاء بخصوصهم فيهم القولان. القول الأول أنهم يذادون ذودا مطلقا فلا يشربون أبدا، والقول الثاني أنهم يذادون ثم يشربون، يذادون حينا ثم يشربون بموجب ما عندهم من الإيمان، لأنه إذا كان يشرب أهل الإيمان من ذلك لاتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس الاتباع الكامل، فيكونوا أيضا ليس شربهم الشرب الكامل. فهذه مسألة من مسائل الاجتهاد، ولا تقول النص عندي صريح أنك لا تدري ما أحدثه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك من العصاة من لا يشرب. وأيضا فإن النصوص قد بينت نوع الإحداث، وهو إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ فرطهم، كذا ورد هذا الإحداث، ويقول النبي فسحقا سحقا، وهذا لا يقال للمؤمنين الذين عندهم أصل الإيمان. يبقى لفظة الإحداث لا تسعفه في هذا، فلهذا نقول هذا محل الاجتهاد. فإن رجحت هذا القول فلك وجهة، وإن رجحت القول الثاني فلك وجهة. فليست من مسائل ماذا؟ ليست من مسائل السنة والبدعة، وليست من مسائل أهل السنة وأهل البدعة، حتى يحصل إنكار فيها إنكار على المبتدع، لأنهم يعتبرون هذه المسائل تؤخذ علينا، المسائل تؤخذ علينا. إنما نحكي هنا أقوال أهل العلم، ونحكي ما ورد عن أهل العلم في هذه المسألة. وأنا أطمئن لهذا القول، ما أتبرأ، أنا أطمئن لهذا القول أنهم يزادون حينا وأنهم يشربون حينا، لكن أقول من مسائل الاجتهاد وليست مما أقطع بها قطعا في هذا الباب، ولكن أقول هذا ما يظهر لي الآن، وقد يظهر لي غدا خلاف هذا، لكن هذا من مسائل ماذا؟ الاجتهاد، من مسائل الاجتهاد. ونقول من قصر على المرتدين مطلقا ومن قصر على المرتدين مطلقا قوله يرده أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم ماذا؟ الذين يصدقون ولاة الأمور وكذا، وهؤلاء ليسوا مرتدين، وهؤلاء ليسوا مرتدين. نعم، هذا بالنسبة لمسألة من يذاد عن الحوض. طيب، مسألة مهمة وهي أقوال أهل البدعة في هذه المسألة وتخريج أقواله، وهذه المسألة أيضا دقيقة. نعم نعم، في الذود. نعم،
قال القرطبي رحمه الله تعالى في كتاب التذكرة: فصل. قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميص الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة.
انتبهوا، هذا كلام القرطبي. ثم البعد،
ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد.
نعم، إذا لم يكفر بذلك. نعم،
وعلى هذا التقدير يكون نور الوضوء يعرفون به ثم يقال لهم سحقا وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول
الله. فالشاهد أنه قد يكون هذا. نعم، قد يكون هذا، والمسألة كما قلنا ليس فيها النص القاطع الجازم في هذا الباب. طيب، يقول الشيخ صالح: خالف في ذلك المعتزلة والخوارج والروافض. أما المعتزلة فخالفوا في إنكاره أصلا فأنكروا الحوض وقالوا هذه الصفة التي وردت لا تعقل، ردوا ذلك بعقولهم، فردوا الأحاديث المتواترة المتطابقة المتتابعة لفظا ومعنى ردوها بالعقل وقالوا الحوض لا يعقل. هذا تعليلهم يا أحمد، إن الحوض ما يعقل مثل الميزان ما يعقل، عندهم الميزان ما يعقل، أعمال توزن والأعمال معنوية كيف توزن؟ فقالوا لا تعقل، فليس عندهم حوض موجود يوم القيامة وإنما هو معنى من المعاني. قالوا فكيف يكون الحوض قبل الصراط وبين الناس وبين الجنة جهنم الكبيرة، ويكون الحوض يغذى من الجنة والصراط على جهنم؟ يعني أنهم تخيلوا ما ورد في صفة يوم القيامة بعقولهم، ثم بعد ذلك ردوا بعض الأحاديث مما لا يتناسب مع الوصف العام الذي تخيلوه. ومن المعلوم أن السنة إذا ثبتت ولو بالآحاد، فكيف إذا كانت بالتواتر اللفظي والمعنوي؟ إذا ثبتت فلا يجوز أن يسلط عليها العقل، لأن الأمر أمر غيبي، والمعتزلة كما هو معلوم في قاعدتهم يؤولون الغيبيات، فأنكروا الصراط والميزان. أولوا الصراط حتى الصراط، أول الصراط وأول الميزان وأول الصحف وأول الحوض إلى غير ذلك، على أساس قاعدتين من تسليط العقل على النقل، من تسليط العقل على النقل. وقال بعض أهل العلم من أنكر الحوض بعد علمه بالتواتر فإنه يكفر، ولكن هذا فيه نظر من جهة التطبيق، لأن التواتر قسمان، تواتر لفظي وتواتر معنوي، وقد يسلمون بصحة النقل لكن لا يسلمون بصحة الدلالة. أما الخوارج والروافض فمخالفتهم ليست من إثبات الحوض، ولكن في أنهم جعلوا أحاديث الحوض على غير ما هي عليه من جهة الصحابة رضي الله عنهم. فقالت الخوارج والروافض إن الذين ارتدوا فلم يردوا على الحوض هم الصحابة رضي الله عنهم، وأولئك جمع كبير من الصحابة. فيؤمن الخوارج والروافض بالحوض، لكن يقولون هؤلاء الذين ردوا هم الصحابة رضي الله عنهم، ويحتجون بأحاديث الحوض على تكفير الصحابة، لفظة أصحابي أصيحابي أخذوها دليلا على منهجهم، فإن الخوارج يكفرون إلا، وإن الروافض يكفرون إلا. فقالوا معنى الدليل النبي يقول هؤلاء أصحابي في رواية أصيحابي، فيقال لك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، قالوا فهذا دليل على أنهم كفار ولا يريدون الحوض. فإن استدلت لنا بنصوص فضائل الصحابة قلنا قد ارتدوا بعده، النصوص هذه قد ارتدوا بعده، ويقال لهم ارتدوا بعدها كيف والنصوص فيها تمام الوعد وأنهم موعودون بالجنة وقد وعد منهم بأعيانهم كثيرون، فمن ذلك أهل بيعة الرضوان وكانوا 1500 أو 1400، ومن ذلك أهل بدر، وكل موعودون بالجنة الوعد العام، وإن كنا لا نعين ما لم يعينه النص لكن موعودون بالوعد العام. لأن الإنسان قد يظهر العمل الصالح وكذا ولا يكون من المؤمنين، فالشاهد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موعودون بالوعد العام. فقوله ما هذا يخالف، لأن الوعد ما يتبدل بخلاف الوعيد، فلهذا لا يدخلون في هذا الإحداث أبدا، ولا يدخلون في قول إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، أو لا يزالوا مرتدين على أعقابه. قال رحمه الله حفظ الله الرافضة مثلا قالوا إن هؤلاء أصحاب النبي فإنه لم يبق على الإيمان بعده صلى الله عليه وسلم إلى نفر قليل، والأكثرون كفروا والعياذ بالله. والجواب على هذه الشبهة، أولا الروافض والخوارج من يكفرونهم؟ من الذين يكفرهم الروافض يشهد لهم الخوارج بالإيمان، والذين يكفرهم الخوارج يشهد لهم الروافض بالإيمان. يعني إذا جمعت الاثنين القولين وأخذت بأقوالهم دل هذا على أن كل الصحابة في النار، كل الصحابة، لأن المستثنى عند هؤلاء كافر عند هؤلاء، والمستثنى عند هؤلاء كافر عند هؤلاء. أليس المستثنى عند الروافض علي رضي الله عنه وآل البيت كفار عند الخوارج؟ أليس المستثنى عند الخوارج أبو بكر وعمر وكذا كفار عند الروافض؟ إذن بمجموع القولين الباطلين يكون الصحابة كلهم في النار. قال والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: الوجه الأول أنه وردت في الأحاديث ألفاظ مختلفة تدل على تقليل العدد، فقال صلى الله عليه وسلم: لأذودن رجالا عن حوض، مثل ما قال من قبل. الأمر الثاني في الرد على الرافضة في هذا الباب أن الذين نقلوا أحاديث الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين زعمت الرافضة أنهم كفروا، وهم جمع كثير أكثر من 50 صحابيا يقول الرافضة أن هؤلاء كفروا وهم الذين نقلوا أحاديث الحوض. فنقول: إن كنتم صدقتم أن ما نقلوا هؤلاء من صفة الحوض وحديث الحوض أنها صحيحة، فكيف تقبلون أحاديث من كفر عندكم؟ يعني أنتم أخذتم بأن الذين يزيدون على الحوض من أصحاب النبي. طب الذين رووا هذه الأحاديث أنتم تكفرونهم أصلا، فكيف تقبلون أخبارهم؟ ولا قبلتم الخبر الذي وافق الهوى؟ طيب، وإن كان النقل عندكم إنما هو للتكاثر، فكيف ينقل هؤلاء الأجلاء من الصحابة والعدد الغفير أحاديث فيها تكفيرهم؟ لا شك أن فهم الجمع الغفير بل عامة الصحابة بل كل الصحابة رضي الله عنهم لأحاديث الحوض وكونهم رووها وتنقلوها جميعا، جميع الصحابة وجميع التابعين نقلوها وتنقلوها مع ترضيهم عن الخلفاء الأربعة جميعا وعن العشرة المبشرين بالجنة، مما يدل دلالة قطعة على أن هذا الفهم لتلك الأحاديث لم يكن معروفا عند الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين. فكون فهم الأحاديث يكون غائبا عن الصحابة جميعا وعن التابعين وعن تابع التابعين ولا يظهر هذا الفهم إلى بعد 200 سنة يدل على أن هذا الفهم مردود، لأنه لم يفهمه أجيال من المسلمين. وإذا كان كذلك فالقاعدة المتفق عليها أن الفهم إذا كان محدثا وغابت القرون المفضلة ولم تفهم هذا الفهم فإن معنى هذا أن هذا الفهم غير صحيح، وهذا هو الذي يوافق الواقع. فإن الذين ارتدوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم نفر قليل ممن قاتلوا مع مسيلمة أو كفروا بعد إسلامهم من شذاذ الأعراب وطوائف ممن قال الله عز وجل فيهم: وممن حولكم من الأعراب منافقون من المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. والروافض لهم كلام طويل في الاستدلال بحديث الحوض على مسألة تكفير الصحابة، ليس هذا محل بسط بيانها. نعم، هذا ما يتعلق غالبا بمسائل الحوض وما خالف فيه أهل السنة والجماعة الطوائف المنحرفة في هذا كالمعتزلة والروافض والخوارج. أما فنستطيع أن نقول إن الذين خالفوا السنة أهل السنة في باب الحوض على قسمين، إن الذين خالفوا أهل السنة في باب الحوض على قسمين. القسم الأول قسم من أنكر الحوض أصلا وتأول أحاديثه وهم المعتزلة، والقسم الثاني من أثبت الأصل وهو إثبات الحوض ولكنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في الذين يذادون عن الحوض، في الذين يذادون عن الحوض، فأدخلوا في الذين يذادون عن الحوض الصحابة على اختلاف بينهم، وهم الرافضة والخوارج، وهم الرافضة والخوارج. هذه مسألة مهمة، اختلاف الفرق. طيب، وهذا اختلاف بين أهل السنة وغيره، اختلاف بين أهل السنة وغيره. ومن الاختلاف الوارد بين أهل السنة بين أهل علم أنفسهم في هذه في مسألة الحوض أصناف من يذادون، وهم أقوال: قول يقول بأنه يكون للمرتدين الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعليه تحمل أحاديث فإنهم لا يزالون مرتدين، وقوم يقولون الذين يذادونهم المنافقون. وقوم يقولون بأن الذين يزادون عن هذا الحوض من سبق بالإضافة إلى من أحدث في الدين البدعة المشهورة كالخوارج وغيرهم وبعض أصحاب المعاصي الذين ورد بهم والذين ورد بهم النص. وهذا القول هو القول الذي تتفق عليه الأدلة. ثم إنهم اختلفوا في الذين يذادون بالإضافة في من أهل البدع على قولين: هل هذا الذود ذود عام فلا يشربون، أو هل هذا الذود ذود مؤقت فيشربون؟ على القولين. يبقى هذا تفصيل كلام أهل العلم في الذين يذادون، وهذا كلام داخل كلام أهل العلم، وأنه يدخل في المسائل الاجتهاد هو القسم الثالث. هذا ما يتعلق بمسألة. أما الخلاف الثاني وهو الخلاف الصراط، يكون قبل الحوض، يكون قبل الصراط أو بعد الصراط، هذا أيضا ليس الخلاف فيه مع أهل البدع. إن ثبت الخلاف في ذلك بالاعتبار، هذا يحتاج إلى بحث، من الذي قال بأنه يكون بعد الصراط من أهل العلم وكذا، لكن على فرضية الاختلاف هو ليس اختلافا بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، إنما الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع هو ما سبق في مسألة الإيمان بالحوض أصلا على حقيقته، وكذلك أيضا في من يذادون من الصحابة، هل الصحابة يذادون أم لا، هذا اختلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع. ومهم جدا يا أخواني في أي مسألة من هذه المسائل أن نحدد الخلاف، هل الخلاف يكون بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، حتى لا ينسب هذا إلى السنة. الأمر الثاني، أن هذا الخلاف يكون بين أهل السنة بعضهم ببعض، فيكون مسألة اجتهاد، لابد من تحديد هذه المسألة، لأنه بيترتب عليها ماذا كنقطة عملية. أما ما كان الخلاف مع أهل البدع فيه فنشتد فيه ونقول هذا قول أهل البدع، إنما إذا كان بين أهل السنة والجماعة فنرجح فيه، نرجح فيه ولا نضلل أو نبدع، إنما مسألة الترجيح. مثل ما نقول الذي يرى الله في العرصات المؤمنون فقط أو المؤمنون المنافقون فقط أو عموم الناس مثلا، فمثل هذه المسألة نعرف أن الخلاف فيها ماذا بين أهل السنة بعضهم ببعض، فنكون محددين هذه المسألة. هذه مسألة نستفيدها مسلكيا مسلكيا، إنما كل واحد رجح قولا يشنع به على غيره وكأن هذا القول لا يعرف لأهل البدع ويكون هذا من قول أهل البدع، هذه مشكلة، إنما يذهب إليها إما جاهل أو مغرض يريد أن يورط ماذا، أن يورط غيره. واضح يا إخوان؟ يبقى إذن أنت ترجح مسألة من مسائل الشرع، ترجح قولا ما في مشكلة رجح، لكن أنك تبدع وتضلل من عداك هذا لا ينبغي أن يكون، هذا لا ينبغي أن يكون. يبقى نفرق بين ما إذا كان الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين البدع، أو يكون منسوبا لأهل العلم وأهل ماذا وأهل السنة، وأن هذا المسائل الاجتهاد وليس من مسائل ماذا، وليس من مسائل الاعتقاد. نعم. وده هذا دليل على الترتيب؟ نعم. لا لا هذا بعيد، هذا اذا صح، مش هذا الحديث اللي انت فيه اللي اي نعم هو نفسه في كلام، هذا في كلام. نعم نعم، ما هو هذا مما ايضا فيه الخلاف، ومما اورده القرطبي لما قال واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل وقيل الحوض. نعم نعم لأنه يقول ماذا أجدك، متى أجدك؟ قال تجدني عند أول شيء عند ها نعم، يعني في الميزان بعد الصراط، في أيضا ميزان بعد الصراط، ثم الحوض بعد الميزان. هذا الترتيب ما يكون أيضا، الميزان يكون بعد الصراط كيف؟ طب هذا أقول الحوض بعد الصراط، طب والميزان؟ هذا منكر. ايه طيب ايه طب والميزان لو سلكنا الحوض انه لن يرد به حوض اخر يكون بعد الصراط، وسلكنا هذه، هنسلك الميزان كيف بعد الصراط؟ هنسلك الميزان كيف؟ فمثل هذه يعني الاحاديث تكون على قسمين، منها ما لا يثبت من جهة الاسناد، ومنها حتى ما لو ثبت من جهة الاسناد وصححناه فانه يرد من جهة النكار التي فيه، والتي تكون مخالفة للأحاديث الصحيحة. فلو أخذ بهذا الحديث اللي هو أطلبك أين وكذا، قال عند الصراط، قال فلم يجدك، قال عند الميزان، قال فلم يجدك، فقال عند الحوض. في أيضا لو قلت بأن الحوض بعد الصراط، قل بأن الميزان كذلك يكون بعد الصراط، وهو كما قال الحافظ ابن كثير لا أعلم أحدا قائلا به، لا أعلم أحدا قائلا به. ولهذا نقول والله أعلم الذي يظهر لنا، حتى نبحث يعني من القائل على التحديد من أهل، هل أحد من أهل السنة من أهل العلم المعروفين قال بأن الميزان أن الحوض يكون بعد الصراط، لكن إلى هذا الأمر نقول أنه قد يظهر أن المسألة ليست الخلاف فيها يعني بين الأئمة المعتبرين والأئمة المعتدبين، ولكنه أيضا قول يحكونه، إنما هذا لا دليل عليه ولا له حظ من النظر. نعم اقرأ. نعم 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 مال تمام مال في المقصة اثنتان، مقصة قبل وده اللي بيحصل بقى الحسنات والسيئات وكذا، ومقصة ووقفة اللي هي بعد، هذه للتطهير، تطهير القلوب وإرضاء بعضهم لبعض، هذا بعد. فالذي يحصل من الوقفة التي تكون بعده هذه يحصل بها التهذيب، أما القبل هي التي تكون يحصل بها المقصة بين الحسنات والسيئات، وده اللي قاله الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، فرق بين هذه وتلك. القنطرة بعد ورد دليل في الصحيح، قنطرة بعد نعم، لكن هل القنطرة موصولة بالصراط فتوصل من الجنة أو أنها تكون منفصلة؟ لكن ورد نعم يحبسون على قنطرة، هذا في الصحيح، حديث صحيح. نعم نعم.
قال الحافظ الطحاوي رحمه نعم. الله
ومن بني هذا أيضا فيها كلام لهم، هل باعتبار ما سيكون ولا باعتبار ما هو كائن؟ وهذا الذي يظهر يكون باعتبار ما سيكون، ولا يمنع الله أعلم، لأن الحوض يكون على الأرض المبدلة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء، فهذه تكون على الأرض المبدلة. نعم.
قال الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. قال الشارح رحمه الله: الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. النوع الأول.
الحمد لله يا أخوان على السنة، الحمد لله على السنة. انظر في كل مبحث النصوص متواترة فيه، يعني الحوض هذا النصوص متواترة فيه، تواتر لفظي تواتر معنوي، نصوص عديدة. ويأبى أهل البدع إلى أن يضعوا رؤوسهم في هذا، ويستدلون ويتكلمون ويوردون، والصراط والقبر وكل شيء فيه 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 فيه، حتى الشفاعة فيها، ما يوافقوننا عليه وما يخالفوننا فيه. فحينما تمر بكل مبحث من هذه المباحث وأنت فيها على جادة السلف، تحمد الله، تحمد الله أنك لم تتورط في شيء من هذا. وهذا مرجع إلى ذكاء عقلي، قد يكون منه من هو أذكى عقلا، وإنما يرجع إلى تحديد أمر مهم جدا وهو مصدر الاستدلال. فأنت في هذه المباحث تأخذها من أين؟ كتاب، سنة، فهم، سلف الأمة، وعلى رأسهم الصحابة. انظر الشيخ ابن باز يمر معنا، شوف هذه الحرف يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى كذا، إن ثبت الأدلة، وكل أبحاثنا دي إنما في الثبوت أولا، فإذا ثبت فالمعنى، والمعنى لا تخرج عن الأقوال المعتبرة. فنحن نبحث هل مسألة ما بعد أن الحوض بعد الميزان قول الأهل السنة منقول عن البعض، كما بالبحث الآن نقل عن القاضي عياض، نقل عن ابن حمدان، نقل عن بعضهم، لكن هذا ليس من مقرري ماذا بالسلف في هذا. لكن على كل حال المسألة تبدأ من الإثبات، ثم المعنى إما متفق عليه فلا تخرج، وإما مختلف فيه، والمختلف فيه إما اختلاف معتبر فتعتد بهذا الخلاف ثم تبحث عن ترجيح داخل هذا الخلاف ولا تخرج، أو غير معتبر. فأنت في كل مبحث ماذا؟ مقيد. ونحن سبق وقلنا بأن الأصل، أصل الاعتقاد، أصل السنة لا اختلاف فيه، ولهذا لن نختلف في أصل الحوض، لن نختلف في أصل ميزان، لن نختلف وهكذا. إنما هناك أمور اجتهادية قد تتعلق بهذا الأصل، البعض يسميها اعتقاد، لهذا يثبت أن السلف اختلفوا في الاعتقاد. يعني مثل هذه المسائل التي تمر معنا مثلا في الحوض أو في شيء، البعض مولع أن يعانوا لا بماذا؟ اختلفوا في الاعتقاد، السلف اختلفوا في الاعتقاد، السلف اختلفوا في العقيدة، يريد أن يصل إلى ماذا؟ يريد أن يصل إلى عدم التبديع والتضليل، ولو كانت المسألة مسألة عقدية. لماذا؟ لأن السلف اختلفوا في الاعتقاد. ما عندك مسلكان انتبه إليهما، يقع في المنتسبين إلى السنة من أدعياء. المسلك الأول مسلك ماذا؟ الإثبات، فيعمدون إلى الأحاديث التي تخالف اعتقادهم فلا يقولون هذه أخبار أحد. لا طبعا، مش هو حسن يقول دي أخبار أحد برضه، ولا عدوي، دي تجاوزوه، لكن هذه اللفظة لم تثبت، هذا الحديث ضعيف، زي حديث مثلا حذيفة وإن ضرب ضارك أخذ مالك وكذا، ويريدون الإشكالات ويرجحون قول من يضعف ولو كان هناك قول من يصح وهو المعتبر، لكن يأتون ضعف أحمد، ضعف ابن المديني، ضعف فلان، أعلى الدارقطني وهكذا، فيأتون من هذه الجهة الألفاظ التي تخالف اعتقاده. أول ما تقوله حديث حذيفة وضرب ضارك وهذا مالك، قم واقف واقف اتق الله، هذا حديث ضعيف، هذا حديث أعلى الدارقطني، هذا طب خذوا برمته أعلى الدارقطني، ماشي خذوا برمته، طيب هذا نفسه موجود أعلى منه في الأحاديث الصحيحة، فهل تقول بها؟ هل تقول بها؟ فتضعيف راجع لتضعيف الاعتقاد، ليس لصنعة حديثية ثبت عند أو لم يثبت. ولهذا السلف يقول إيه؟ حتى لو ثبت بالصنعة الحديثية عندنا حديث مثلا حذيفة ضعيف، يقول إيه؟ ولكن هذا المعنى في الأحاديث الصحيحة ورد، بل وعليه إجماع أهل السنة. صح يا إخواني؟ أنا الآن أضعف الحديث، لو كان أقول ماذا؟ هقول لكن هذا المعنى موجود في الأحاديث الصحيحة بل وعليه الإجماع. يبقى هنا نقول أنت عندك براءة من اتهام في اعتقاد
ويبقى الكلام معك في صنع الحديثية. على الدارقطني بإيه؟ أنت بتعيل له إعلال الدارقطني؟ هل إعلالك له إعلال الدارقطني؟ لا، إعلال الدارقطني ليس إعلال تضعيف. إعلال الدارقطني إعلال حذاق. إعلال الحذاق وده غالب ما على الدارقطني تعلق بصنع في إسناد وصل وإرسال، أو يتعلق في رتبة راوي من إلى، أو شرط يتناسب مع شرط البخاري ومسلم أو لا يتناسب. ده إعلال الدارقطني، إعلال خاص. ولا أنت عندك إنه ما أعلى الدارقطني ضعيف؟ لا. أو ما أعلى عالم على أحاديث الصحيحين ضعيف ليلزم منه التضعيف؟ لا. مثل ما أنا قد أعل فيك كلاما هو من باب خلاف. أو أنت الوقت ما تقول وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عليه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وأما سيدنا أبو هريرة. هترني بعد الدرس أقول لك إيه؟ أنت جايب منين سيدنا؟ أنت شغال على طول سيدنا سيدنا، إيه هو حرام بدعة؟ قال أبو قالوا أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أهو سيد في كلمتين أهو. أيوة إخبار بيقول إيه؟ ثم ليس شعارا. ولهذا هل كانوا يقول يا سيدنا أبو بكر يا سيدنا بلال؟ ثبت هذا؟ لا. يبقى أنت تجعلها شعارا، يبقى الأولى لك مو بقى يعني أنت مبتدع وضال وأنت لا، الأولى لك تتبع السلف في ماذا؟ في هذا الأمر. مثل ما صنف العلماء في الأنبياء نقول الصلاة والسلام، في الصحابة نقول الترضي، في من بعدهم نقول الترحم، مع أنه ورد الصلاة على غير ماذا؟ على غير الأنبياء، والترضي من جملة الدعاء يجوز أن تكون رضي الله عنك يا عبد الرحمن، إيه الإشكالية؟ لكن كل ما أذكر فين عبد الرحمن رضي الله عنه؟ فين عبد الرحمن رضي الله عنه؟ فين عبد الرحمن رضي الله عنه؟ لا. لماذا عبد الرحمن رضي الله عنه من بين الجميع؟ الإمام علي رضي الله عنه، طب والإمام بكر؟ لا. والإمام عمر؟ لا. مع أن الجميع ماذا؟ أئمة. فلا تناقشني من قبل إيه؟ أليس علي إماما؟ ليس هذا المبحث. أليس أبو بكر سيدا؟ ليس هذا المبحث. أليس النبي سيدا؟ ليس هذا المبحث. ولهذا أهل البدع يقولون إيه؟ ده بيكفرون لو قلت سيدنا محمد، من باب الطعن في أهل السنة. لا، ده مبحث دقيق المبحث. فأنا إعلالي لك هنا إعلال إيه؟ ما يقتضي تضعيفا ولا تبديعا تضليلا، إنما إعلالي لك هنا إنه الكلمة دي ليست من معهودي السلف في الخطاب والتعبير، ليس معهود السلف. أما الطارئ لا إشكال، أما الطارئ زي مثلا ما تقول يا سيدنا تعالى ماشي، لكن شغل انت بقى يا سيدنا يا يا مولانا يا سيدنا يا مولانا زي ما بيحصل كل يا سيدنا يا مولانا، ايه في ايه درويش احنا؟ ولهذا لا تجدها ايضا في اهل السنة، كل حاجة يا سيدنا يا مولانا يا سيدنا يا مولانا. لكن لو انها مرة ماشي يطرأ هذا ماشي، لكن يا سيدنا يا مولانا يا سيدنا يا مولانا، ايوه سيدنا ايوه مولانا، ليس هذا من تعبير السلف خالص في شيء. يبقى هنا الباب الإعلال هنا باب إعلال إيه؟ خاص، خلاف أولى. وفي إعلال يقتضي إيه؟ التجديد شوي، وفي إعلال تخطئة بتجديد، وفي إعلال يقتضي تبديع، وفي إعلال يقتضي وهكذا. فأولا يعمدون إما إثبات الأول، طيب بعد ذلك إذا ثبت المعنى يريدون على المعنى الإيرادات، يريدون على المعنى الإيرادات. عندك أحاديث صحيحة في عدم الخروج وإجماعات، طيب ماذا يصنعون بقى؟ حديث وإجماع، طيب ماذا يصنعون؟ يطعنون في الإجماع، إما بأن الإجماع محمول على محمل خاص، وهو ماذا؟ على الحاكم بالشريعة. وهذا عمدة مثل البرهامي يقول أنا أعجب من أولئك المداخل و ولا آخره. تم احنا هذه الحديث مؤمن به ما فيش إشكالي، لكن هذا الذي يحكم بالشريعة. يبقى فصلك عن هذا. ولذا أنا قلت لكم تعجبت لما وجدت شرح البرهامي على كتاب الإمارة في مسلم، كيف وكتاب الإمارة هذا كل باب يرد عليه. وقلبت الكتاب من أول لآخره إذا به حمل على محمل في الأول هذا اللي يحكم بالشريعة وعليه كل ما في كتاب مسلم لا يعارض ما عند. يبقى يحمله عن محمل خاص. طب المحمل الثاني أن الإجماع غير ثابت ومطعون فيه، لأن كيف يكون إجماع مع وجود خروج عند السلف؟ فجعلوا الوقائع رفعا لهذا الإجماع. دي صنعة من بقى؟ صنعة من ينتسب إلى السلفية، ليست صنعة الإخوان ما يقدرون على هذا، ولا صنعة حتى جماعة إسلامية لأنهم يسقطون مشايخك. أما تيجي الجماعة الإسلامية والمذاهب التكفيرية ما يقولون قال ابن باز ولا قال ألباني، لا دول عندهم مشايخهم الخاص، لكن هؤلاء يسقطون، لكن هؤلاء ما يجرؤون، عندهم ابن باز وعندهم ابن تيمية وعندهم الألباني وعندهم كل شيء، ولكن ماذا يحملنها المحامل الخاصة عندهم. نعم. فحينما تصل إلى هذه المباحث وتأخذها من ما أخذ أهل السنة والجماعة تحمد الله عز وجل على ذلك، تحمد الله أن الله عز وجل يعافيك مما ابتلى به كثيرا من عباده من البدع والأهواء. نعم
نعم.
لا هؤلاء أصلا هل زي المودود أو هؤلاء هل يعتقدون أنه أصلا الإجماع حتى في أصله ثابت؟ لا، لكن هو كلمة المعلل، أولا لفظ المعلل وانتشاره كضابط مشهور لا أعرف أحدا قبل أبو الحسن في دي، وليس كلمة إن هذا مثلا نظرا للمفاسد ونظرا لكذا وكذا، البعض قد يقول هذه، إنما صارت لقبا، صارت أصلا إجماع معلل، كلمة إجماع معلل زي خبر أحد كده، هذا يعتبر أبو الحسن. وخدم أبو الحسن في ذلك أمرا، خدم أبو الحسن في ذلك أمرا. الأمر الأول الزمن اللي قال فيه هذا الكلام لما نزل إلى مصر، فالزمن منتظر أي شيء إنقاذ. وطبعا الفشل اللي هنا دول الفشلة مع انهم ينتسبون للسلف، يعني سواء بقى حسن ولا الجماعة دول اللي هم بس ما يرتقون الى الحسن الخبير شوي، الخبير شوي، لكن دول مساكين. فطبعا الوقت نفسه ونزول الحسن في هذا الوقت ساعده، لانهم يريدون اي شيء قشة، فاخذوا كلمة الاجماع المعلل ونشروها فاتسعت. الامر الثاني من وقف مع المأربي من كان من حاشية في هذه الفترة، وأنه تبنى قوله ونشر القول وكاد به لأهل السنة والجماعة بأن هذا الإجماع معلل وكذا وكذا، فمن تبنى بقوة ونشره، فلهذا صار كلمة إجماع معلل إذا ذكر كلمة الإجماع المعلل مصطلح إجماع معلل يذكر أبو الحسن. إنما التعليل بأن هذا مترتب على مثلا إذا كان في مفسدة، هذا موجود عند عادل السيد وموجود عند طائفة من هؤلاء لما عللوا به العزل، أيضا قالوا العزل إذا كان مفسدة ومصلحة، ويقوله برهام يقول غيره كلمة مصلحة ومفسدة، إن هذا يرجع مثلا ده موجود بكثرة، ده موجود بكثرة. إنما كلمة مصطلح إن الإجماع معلل هذا مصطلح ولقب اشتهر بالمأربي، زي إيه؟ زي ما اشترك في المأربي وكذا وغيره مسألة إيه؟ نجرح نعدل ولا نجرح، وزي المنهج الأفيح، وزي دي مصطلحات بتكون خاصة به، دي مصطلحات ايه خاصة بهم لانهم نشروها وعنها تلقاها طلاب. واحنا قلنا القول يكون مستهجنا حتى يقع من هؤلاء وينتشر بين الطلاب، خصوصا من ينتمون الى منهج السلف، من ينتمون، أي قول يبعد عن هؤلاء ما يأخذ حيزا، ما يأخذ حيزا. إنما القول إذا جاء أخذ حيزا، ليه؟ لأنهم يستدلون عليه بزلات علماء أو باشتباه أقوال، يعتقد معركة المجمل والمفصل الكلام ده عندك أنت بس. نعم، مسألة يجرح حيد العلماء وكذا الكلام ده عندك بس في البيئة اللي هي بتنتسب إلى إيه؟ إلى السلفية. إنما الكلام ده لا تجد عند إخوان ولا تجد عند تبليغ، ما لهم علاقة بالمسائل هذه. وهذا ليه بقى؟ اللي بيقولك لا يجرح حيد العلماء وكذا يوم يأتي بنصوص فعلا عند العلماء إن لابد أن يكون القائم بالتجريح كذا وكذا، أن يكون عالما وأن يكون وأن يكون، وما يدري حدود هذا ولا تطبيق هذا الواقع على هذا. طيب اختلفنا الجرح والتعديل مسائل اجتهادية، وأحمد كان يصح يوثق والثاني ضعف، فهذا أمر ولا يفرق بين اختلاف معتبر وغير معتبر. ويريد أن يقول لك ما في مشكلة، هم ده اللي بيقرروه، لا نجعل اختلافنا في أحد خلافا بيننا. يعني أنت هتبدع سيد قطب، أنا أقول للرجل هو أخطأ، فلا نجعل اختلافنا في سيد قطب خلافا بيننا، أنت لك اجتهادك وأنا لي اجتهاد، أنت بتبدع حسن أنا ما بدعوش، أنا أرى أن أخطأ، فإيه الإشكالية؟ أنت لك قولك وأنا لي قول، ما يصل إلى هذا الحد. فلا نجعل اختلافنا في فلان خلافا بيننا. والسلف ما زال ما زال، واحد من طلبة الحلبي كان بيذكر الرد على المداخل، بيرد على المداخل وبيقول الصراحة لا أنا ضد إن هم يقول مداخل أو كلامين ده، دول اللقب ده بينفروا منه وفعلا ما في دليل على هذا وكذا، والشيخ ربيع الحقيقة شيخ سلفي وكذا، وإحنا ما إحنا بنختلف في مسألة الإلزام بالتبديع ديت، طلعونا أيضا مسألة الإلزام بالتبديع إن هم عندهم إن إذا لم تبدع ما بدعوه خلاص خرجت أنت وكذا. من الذي يقول بهذا الكلام؟ نفس اللي أنت رضدت به فعلا لقب المداخلة، ردوا أيضا مسألة الإلزام بالتبديع. هذا كلام الشيخ ربيع أو غيره يعني ممن تقول ينتسب إلى المداخلة، من الذي قال الإلزام بالتبديع مطلقا؟ ها؟ من الذي قال بهذا؟ حتى ولو كان هذا القول لا دليل عليه، من الذي يقول؟ ولو قال ربيع بن نادي وبدع واحد بدون دليل يرد عليه تبديع، من الذي قال هذا؟ ولو قال الجامي نفسه هذا الكلام، ولو قال من قال، لكن الإلزام بالتبديع على قسمين، إلزام لا يصح وإلزام يصح. الإلزام بالدليل، الإلزام بالحق، فإن كان التبديع قائم على الحق نعم تلزم بذلك، إن كان التبديع لا يقوم على حق ولا على دليل لا تلزم بذلك، لكن لا تستدل على هذا بالدليل العام، وهو أن هذه المسائل كانت ممكن يقع فيها الإشتهاد بين السلف، فتقول مسائل الجرح والتعديل مسائل اجتهاد، يعني لا تثريب عليك عليه. طيب سؤال دايما كده انت بجهز كده، طيب الجهم بن صفوان طوائف لا تبدع ولا تضلل، طب واصل بن عطاء طيب الجفري طيب الترابي، لا أنا هؤلاء قام الدليل، طب لكن عند قومه عندهم دليل على خلاف هذا، يبقى دي من مسائل الاجتهاد. لا نضع ضابط، ايه هو الضابط؟ من قام الدليل على تبديعه هذا لا اجتهاد. طب ما هو هذا اللي بنقوله من اولها، يبقى لماذا وضعت العنوان الافيح، العنوان الافيح هذا لماذا لم تخصص؟ فهناك ما هو من قبيل اجتهاد حينما يكون الخلاف قويا، وهناك ما هو من قبيل الإلزام الذي لا يسعنا الخلاف فيه. إذن مسائل التجريح من جملة مسائل الأحكام، والأحكام على قسمين، أحكام لا يصح الخلاف فيها وأحكام فيها الاجتهاد. يبقى هذا صحيح حينما يكون اجتهادي ماذا؟ محل من النظر. نعم.
النوع الأول الشفاعة الأولى وهي العظمى الخاصة بنبينا
إذن
صلى الله عليه وسلم.
إذن رحم الله قال الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين أمة أي بين أهل السنة وأهل البدعة، لا خلاف فيها باعتبار الأمة، وليس متفق عليه بين أهل السنة، لا بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. إذن الشفاعة مسائلها على وأنواعها على قسمين، نوع متفق عليه بين جميع الأمة، ونوع مختلف ماذا؟ مختلف فيه بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع. نعم.
النوع الأول الشفاعة الأولى، وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، في الصحيحين وغيرهما.
قال ابن باز معلقا على هذا: وهذه الشفاعة هي التي حصل فيها الإجماع بين أهل السنة وبين أهل البدعة، فهم مجمعون على هذه الشفاعة العظمى الأولى، وهي الشفاعة في أهل الموقف حتى يقضي بينهم أو يقضى بينهم. هذا قال بأهل السنة والجماعة، وهكذا الخوارج والمعتزلة، ولم يختلف أهل القبلة فيها، لأن أمرها واضح، قد تواترت بها الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يستطيعوا أن ينكروه. طيب يا ترى، هل هو الشيخ هنا قال لأن أمرها واضح، طيب وهل أمر الحوض أصلا خفي؟ وهل أمر مثلا خفي؟ هل ممكن أن نضع إلا أخرى غير مسألة الوضوح هذه؟ وإلا أصلا هم أهل البدع يخالفوننا في الواضح، أمرها واضح والأخبار تواترت، ثم هو سبق مع المبحث اللي قبلها الحوض، الأخبار تواترت، بل هو من رواية 50 من الصحابة، وقيل 80 من الصحابة، يعني حديث متواتر. فمسألة الوضوح هذه قد لا يكون هو المعول، لكن قد يقال معارضة عقيدته، إن مثل هذه هتعارض أصلا عندهم إيه؟ شفع لهم موقف ليقضى بينهم، دي ما فيش فيها مداخل، هذه ما فيها مداخل يعني، ولهذا الأمر اللي هو ما يكون فيه المدخل قد لا تجد الخلاف فيه. يبقى راجع إلى أنه ما تعلق بمعتقد عندهم وبعقل عندهم يحيل الإيمان بهذه، لأن هؤلاء يعتقدون ثم يستدلون. فمثل الشفاعة والفصل بين العباد لا يتعلق بها ماذا؟ لا رؤية رب، ولا مجيء رب، ولا صفات، ولا قدر، ولا 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 آخره. فلهذا أهل البدع لم يكن بينهم خلاف في هذه المسألة. نعم. مع أهل السنة.
وفي الصحيحين وغيرهما.
نعم. قرأناه. نعم قرأناه. نعم. نعم.
وفي الصحيحين
التكفير، بجاء التكفير لا التضليل ولا التبديع. نعم.
وفي الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. فيأتون.
علق ابن باز على أبوكم آدم، قال: جاء في الروايات الأخرى أن هؤلاء هم المؤمنون الذين يتكلم بهذا الكلام، هم أهل الإيمان. قال: فيفزعون ويقولون، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك. فقال: وهذا يدل على أنهم المؤمنون، هم الذين يعرفون هذه الأمور، أهل الإيمان هم الذين يعرفون هذه الأمور، أن الله خلق بيدي وسجد له وكذا. يا الله يا الله يا أخواني، سبحان الله. شوف شوف التعليق الدقيق، جيبوا منين التعليق هذا؟ يعني الناس يقولون، الناس يقولون معروف أن الشفاعة لهذا الموقف، وفيهم المسلمون وفيهم المشركون، من اللي استنبط هذا؟ سبحان من أعطى هذا الرجل، سبحان من أعطى هذا الرجل، سبحان من أعطاه. ولهذا سمحوني أنا دائما أقول شيخ الإسلام في هذا الزمان هو إمام هذا الزمان صراحة صراحة. علماءنا الأكابر كثر وفيهم البركة وفيهم النجابة وفيهم رحم الله من مات وحفظ الباقي، لكن حقيقة يبقى ابن باز شيخ الإسلام في هذا الزمان رحمة الله عليه رحمة الله عليه. نعم. وأنتم هذا أنا قلت لكم من سين منذ أن عرفتوني وعرفتكم، وهذا يعني بيدلل عليه يوما بعد يوم ويظهر لكم يوما بعد يوم، مثل ما أقول لكم دائما ابن باز محدث، ابن باز مش عقيدة، ابن باز محدث ومحدث دقيق ومحدث نجيب وقواعد راسيات. ابن باز في علم الحديث راسي وصنف فيه ولو العمل الحديث تصحيح ضعيف له، ولو تعليقات عتقيب، يعني كل المؤهلات اللي تريدها أنت موجودة. نعم. لكن اتساع بقى التصنيف وكذا لم يتسنى للشيخ، لكن الشيخ من محدثي الزمان. يعني عندنا معلم مشاكر وألباني لكثرة مصنفاتهم على وعملهم على كتب السنة وكذا اشتهروا، ها، ومن هؤلاء الجهابذة النقاد شيخ ابن باز رحمة الله عليه. نعم تفضل. يعني موجب العلم اللي عندهم يقول تعالى تعالى هو ادم هيقول لكم كذا، ونوح يقول لكم كذا، وابراهيم تعالى نطلع مباشره على هذا، لا، انما هم عرفوا ماذا؟ عرفوا ما سيجري حتما، هذا سيجري، هو انكشف لهم ما سيجري، وبناء عليه هل يقول بيوم القيامه نحن عندنا علم بما سبق وبالتالي لا، سيقع مثل ما نعرف آخر أهل النار دخول أهل، هذا اللي انكشف لك انكشف بما سيقع، إذن سيقع، هم يعلمون هذا واقع واقع. نعم. لأن حينئذ يوم القيامة سيكون الأمر ماذا؟ سيكون الأمر حينها متوجها الناس في هذا الموقف، يتوجهون إلى آدم، يتوجهون إلى نوح، يتوجهون إلى آخره. هذا التوجه الله عز وجل يعلمه، ولهذا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بما هو حاصل. نعم. هو حاصل. طب حاصل جبرا يعني لابد يحصل وانت أنا أريد أن أذهب لمحمد، لا يلا هتجد نفسك مأخوذ إلى آدم، لا، هذا حال، لأن قد تعلم الشيء لكن إذا باشرته تذهل عن هذا وتتجه إلى غيره مع علمك بالشيء. نعم.
فيقول بعض
فشوف الناس. هذه الدقيقة إخواني. نعم. فيقول هذا دل على انهم المؤمنون هم الذين يعرفون هذه الامور، اهل الايمان هم الذين يعرفون هذه الامور، ان الله خلق بيده واسجد له ملائكته. نعم.
فيقول
يعني ما يقول هذا ابو جهل ولا ابو لهب ولا كذا. نعم. شرحنا له كتاب كامل تصحيح ضعيف الحديث الضعيف والمنكر، مصنف كامل كتبوا شيء شرحناه في المنوفية تقريبا. يعني هذا أملى بنفسه، مش مثلا أحاديث ثم جمعوها في مصنفات جمعت له، لكن هذا لا، هذا الشيخ صنفه. نعم.
فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال هكذا هو، وكلمت الناس في المهد، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وصل تعطه واشفع اشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. فيقال: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. أخرجاه في الصحيحين بمعناه، واللفظ للإمام أحمد.
يقول الشيخ ابن باز: كما بين مكة وبصرى، يقول يعني مسيرة شهر بين مصراعي لسعة الباب، ولا يأتين عليه يوم مليء من الزحام لكثرة الداخلين، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم.
والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب تعالى لفصل القضاء، كما ورد هذا في حديث الصور.
والعجب كل العجب، نعم،
والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب تعالى لفصل القضاء، كما ورد هذا في حديث الصور، فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث: فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء، في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم، كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه. فإذا وصلوا إلى المحز إنما يذكرون
الشفاعة في
إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار.
انتبهتم؟ يعني يقول حديث الشفاعة تدخلت في هذه المسألة، فبينما يحصل الشفاعة الاستشفاع بالأنبياء ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفعون به وكذا وكذا، يتحول الأمر إلى ماذا؟ إلى أحاديث الشفاعة المتعلقة بإخراج عصاة الموحدين، ولا يتم ماذا؟ ولا يتم ذكر ما يكون بين العباد من القضاء وكذا. فيقول عجب كل العجب ممن أورد الحديث ثم يدخل هذا على ذاك، ثم يدخل هذا على ذاك. طيب تعليل ذلك، ها؟
وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار.
فيكون هذا على وجه الاختصار، وأنهم يعمدون إلى ما تعلق بإخراج العصاة، ها، للرد على الخوارج والمعتزلة، ها.
ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث.
نعم.
وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور: ولولا خوف الإطالة لسقطه بطوله، لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يأتون رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص، فيقول الله: ما شأنه؟ وهو أعلم.
شوف هذا الايه المختصر اللي ما يذكر في عامة الأحاديث. فيسجد يقول، وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصوري:
ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله، لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم فيذهب
فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص، فيقول الله ما شأنك وهو أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم. فيقول سبحانه وتعالى: شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينكم. قال: فأرجع فأقف مع الناس. ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام، ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، والكروبيون والملائكة المقربون يسبحونه بأن
والكروبيون هم المقربون كما في الحاشية. نعم.
والملائكة المقربون يسبحونه بأنواع التسبيح. قال: فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يقول: إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصتوا لي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إلى أن قال: فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم؟ إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا. فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه.
قال عيانا ومقابلة، وكلم قبلا يعني عيانا ومقابلة. نعم.
وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فآت الجنة فآخذ بحلقة الباب، ثم أستفتح فيفتح لي فأحيى ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له ساجدا، فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول الله لي: ارفع يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى. فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم: ما شأنك؟ فأقول: يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة. فيقول الله عز وجل: قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم.
لكن هذا الحديث الطويل مضار على إسماعيل بن رافع، هو ضعيف كما قال في الحاشية، وأورده ابن كثير أيضا في تفسيره عن الطبراني، وقال: هذا حديث مشهور وهو غريب جدا، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض الفاظه نكارة تفرد به إسماعيل بن رافع قاصوا أهل المدينة، وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمر بن علي الفلاس، ومنهم من قال فيه ومتروك، وقال ابن عدي أحاديثه كلها فيها نظر، إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء، قلت يعني من كثير. وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة، قد أفرطه في جزء على حدة، وأما سياقه فغريب جدا، ويقال إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقا واحدا فأنكر عليه بسبب ذلك. نعم.
النوع الثاني والثالث من الشفاعة: شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم.
ابن باز علق على الكروبيون فقال: المحيطون بالعرش يقال لهم الكروبيون لقب لهم، يبقى شيء خصص أنهم هم المحيطون بالعرش، المحيطون بالعرش، فمن كروبيون المحيطون بالعرش، هذا أخص من المقربين، أخص من الملائكة المقربين المحيطون بالعرش. نعم. قال أيضا بعدما علق بعد هذا الحديث اللي هو ما ذكره ابن أبي العز في هذا الحديث، قال: حديث الصور هذا فيه ضعف عند أهل العلم، لأن فيه إسماعيل بن رافع الأنصاري ضعيف عندهم، لكنه كأنه جمعه من روايات كثيرة من القصاص، لعله جمعه من روايات كثيرة فلا يقتضي خروجه من طريق أو خروجه من طريق واحد، إنما المحفوظ ومما جاء فيه مسألة الشفاعة العظمى للاستراحة، وجاء فيه أيضا ثلاث نفخات تقع ومما جاء في مسألة الشفاعة العظمى للاستراحة، وجاء في أيضا ثلاث نفخات تقع في النفوس نفختان، نفخة الفزع والصعق، والثالثة نفخة البعث والنشور. هذا هو الموجود في القرآن العظيم، وفي الأحاديث الصحيحة نفختان، لكن زاد بعد نفخة الصور نفخة ثالثة، وزاد تفسير الشفاعة العظمى وهو ليس بذلك ولا منافاة، فإن شفاعته وقولها أمتي 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 لا يمنع أن تكون شفاعته في الموقف، لأن منهم أمته ويقضي ما بينهم، معناه القضاء بين الناس، لأنهم أفضل أمة من الأمم قد وقفت في هذا الموقف العظيم. فالشفاعة لأمتي حين يقول أمتي 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 معناه الشفاعة للجميع، فليس هناك ما يوجب أن هناك حذفا. فالحاصل أن قول أمتي أمتي أنهم الأهم والباقي تبع، فلهذا قال أمتي أمتي، ثم شفعه الله في الجميع وقضى بين العباد سبحانه وتعالى. فشفعته في أمتي معناه شفعته في الجميع، شفعته في أن يقضي بين الناس. الشفاعة في دخول أهل الجنة، الجنة من خصائصه الشفاعة العظمى أولا، والشفاعة في أهل الجنة بعد الشفاعة الثانية بعد القضاء بين الناس. الشفاعة في دخول أهل الجنة هي نوع الثاني من أنواع الشفاعة الخاصة له، ونوع الثالث شفاعة في أبي طالب، هذه الثلاث خاصة به والبقية مشترك. عرفتم مراد هنا الشيخ ما هو؟ ابن أبي العز لما قال عجب كل العجب في الاختصار، وجعل هذا الحديث على الاختصار، وأورد الحديث اللي هو الحديث الطويل لكن فيه إسماعيل بن رافع. الشيخ يريد أن يقول الحديث ما في اختصار، وإن قول أمتي أمتي دخلت على هذا لا ينفي الشفاعة العظمى، فليس انتقال من هذه إلى شفاعة فيها الكبائر، وإنما لما كانت أمته من جملة أهل الموقف وهم الأخص فقال أمتي أمتي، ولا يمنع هذا من أن تكون الشفاعة شفاعة عامة. فقال رحم الله انتبهم، قال وقول أمتي 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 لا يمنع أن تكون شفاعته في الموقف، لأن منهم أمته ويقضى بينهم، معناه القضاء بين الناس ليس خاصة بهذه الأمة، لأنهم أفضل أمة من الأمم قد وقفت في هذا الموقف العظيم. فالشفاعة لأمته حين يقول أمتي 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 معناه الشفاعة للجميع، لكن الأخص الأم، فتدخل أمه بالإيه؟ أمته الخاصة بالتبع، لكن الشفاعة لأهل الموقف جميعا، ومنهم أمته وأخصهم أمته، فيكون هذا من باب ماذا؟ التخصيص، لا من باب يعني بمزيد، لا من باب أن هذه غير. فليس هناك ما يوجب أن هناك حذفا، هكذا يقول رحمة الله عليه، فليس يوجب أن هناك حذفا، لأن في الحديث بعد يقول اذهبوا اذهبوا الى محمد فاتوني فيقول محمد انت رسول الله وخاتم النبيين، خاف الله ما تقدم من ذنبك وتاخر، فاشفع لنا ربك الا ترى نحن فيه الا ترى ما خدمت، فاقوم فاتي تحت عرش، وبعدها ايه؟ ارفع راسك فيقول يا ربي امتي امتي، يا ربي امتي امتي، يا ربي امتي امتي، فيقال ادخل من امتك كمن لا حساب عليه من الباب الايمن الى اخره. هذا دليل من يقول بالايه؟ بالحذف، انه تحولت الحديث هنا الى ما يكون من دخول الجنة، وهذا شفاعة ثانية. فيقول الشيخ ليس هنا حذف ولا شيء، إنما يقول هذا ولأهل الموقف موجودون عادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرصوا على أمته، وهم من جملة الواقفين، لا ينافي أن تكون هذه واقع لأهل الموقف، فتكون هذه الشفاعة الأولى، فحصلت وإن كان النبي يقول أمتي أمتي، لأن لما رفع رأسه قال أمتي، هو هذا المشكل، ما قال الناس، قال أمتي. فيبقى هنا التحول، الشيخ يقول ما في تحول، أمتي أمتي وأيضا لأهل الموقف، لكن لا سيما أمتي. تأتي بعد ذلك ماذا يقول؟ فلهذا قال فالحاصل أن قول أمتي أمتي أنهم الأهم والباقي تبع، فلهذا قال أمتي أمتي، ثم شفعه الله في الجميع وقضى بين العباد سبحانه وتعالى، فشفعته في أمتي معناه شفعته في الجميع، شفاعته في أن يقضي بين الناس، لكن الأهم والباقي الأهم من أمته. ثم بقى الشفاعة بتدخل الجنة، يقول هذه من خصائصه، والشفاعة في الجنة بعد في الجنة بعد الشفاعة الثانية بين بعد القضية بين الناس. الشفاعة في دخول الجنة هي النوع الثاني من أنواع الشفاعة التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. انتبهتوا بإخواني هذا؟ هذا يعني ملحظ عجيب في الجمع، ملحظ عجيب في الجمع، أن الشيخ رحمة الله عليه لا يعارض بين أن رفع رأسه فقال أمتي أمتي وبين الشفاعة لهذا الموقف، فهو يشفع لهذا الموقف، ومنهم أمته وهم الأهم والباقي تبع. إيه الإشكالية؟ أما قول الآن أعطي الطلاب جائزة، أعطي محمدا جائزة، ومحمد من جملة الطلاب، هل هذا يكون من باب التخصيص وبالتالي لا يعطى إلى محمد أو تقييد، أو هذا من باب العناية والاهتمام بمحمد ويكون من باب ذكر أفراد العموم بشيء لا يعارض العموم لا يحمل على التخصيص؟ قاعدة عند أهل العلم أنه إذا ذكر بعض أفراد العموم بحكم لا يعارض العام فإنه لا يخصص به العام، لكن له مزيد عناية. أعطي الطلاب، أعطي محمدا ومحمد من جملة الطلاب، يبقى معناها إيه؟ أعطي الطلاب لا سيما محمد، ولا أعطي محمدا فقط؟ لا، لأن محمد من جملة الطلاب. أعطي الطلاب، أعطي محمدا، يعني أعطي الطلاب لا سيما محمد، يبقى الشفاعة للأمة للناس جميعا لا سيما الأمة. سبحان الله، هذا أمر عجيب. وبالتالي كما يقول الشيخ فليس هناك ما يوجب أن هناك حذف. على كل هذا قول رحمة الله عليه، ولكنه قول قوي يدل على نباهة الشيخ. سبحان الله، نباهة عجيبة والله يا أخوان. يعني شوف اليوم فقط مر معنا كم ملحظ كلها دقيقة تدل على دقة الشيخ رحمة الله عليه. نعم، فهذا النوع الأول من الشفاعة وهي الشفاعة العظمى الكبرى. نعم، يقضى، ما هو صح، دي ما فيش فيها إشكالية، الأولية ما فيها إشكالية، لكن هنا النبي يأتي بعد ما تأتي الخلائق، النبي يأتي ليشفع وكذا وكذا، حتى إذا أتى وسجد وقال إشفع شفع، فلما رفع رأسه قال أمتي. هو هنا الملحظ بقى، هون الملحظ ولا أمتي ولا سائر الناس، هو هذا الملحظ. الشيخ صالح يقول وهذا الحديث فيه من جهة السياق ما يدل على أن المراد من هذا السؤال أن يشفع لهم صلى الله عليه وسلم في تحقيق ما طلبه، وإن لم يرد له ذكر في الحديث في تحقيق ما طلبه، في تحقيق ما طلبه وهو أن يحاسبه وأن يستريحه في الموقف. فهذه الشفاعة العظمى جاءت في عدة أحاديث وعليها التفسير في قول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وكما جاء في دعاء المجيب للأذان اللهم رب هذه دعوة تامة الصلاة القائمة آتي محمدا وسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. فالمقام المحمود هو المقام الذي تحمد عليه الخلائق جميعا ويثنى عليه به أو يثنى عليه به جميع الخلائق الذين وقفوا الحساب، وهو مقام الشفاعة العظمى، لأنه بدعاء وشفاعته يرتاح الناس من ذلك الموقف العظيم الذي لا يتصور ولا يعرف هؤلاء إلا من قام فيه، أعاننا الله على كروبات. ثم انتقل إلى الشفاعة الثانية، نعم،
النوع الثاني والثالث من الشفاعة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم.
يقول الشيخ ابن باز
شرعت في القوم قد سوت، يقول وهذه ليست من خصائصه، هاتان الشفاعتان ليست من خصائصه، في أقوام قد سات حسنهم وسيئتهم فشهدوا فيه ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم من النار ألا يدخلوه، بل له ولغيره الشفاعة لمن استوت حسنهم وسيئتهم، وفي من استحقوا النار ألا يدخلوها، فيها الأفراط وفيها الملائكة وفيها الصالحون، بدليل أنك تصلي في صلاتك الجنازة شفاعة تستشفع لهم، تدعو الله عز وجل ألا يعذب، والنبي يقول ما من مسلم وكذا قام على الجنازة 40 رجلا لا يشكون شيء فشعوا إلا شفعوا فيه، وقد يكون منهم من يستحق النار فلا يدخل بهذه الشفاعة، فهذه ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها.
نعم.
النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث،
لأن هذا النوع أيضا لا يعارض عندهم اعتقادا، شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعماله. نعم.
النوع الخامس. نعم.
الايه النوع الايه في رفع ما هو اجماع. نعم. هو حتى المعتزله ما خالفه. لا، على اعتبار ان المعتزله خالفه في الثانيه، لان اذا 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 المعتزله وافقت فقد وافق غيرهم، لأن هم اللي لهم كلام في الشفاعة. نعم.
النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه.
قال ابن باز وهذا خاص به، النوع الأخير خاص به عليه الصلاة والسلام، هو الشفاعة في أبي طالب، وهذا مستثنى من قوله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني الكفر، وقوله جل وعلا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، هذه الآية عامة جاء ما يدل على استثناء أبي طالب منها في التخفيف عنه فقط. نعم.
ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع فإن قيل فقد قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قيل له لا تنفعه في الخروج من النار، تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة.
تمام. قال ابن باز هذا تأويل، يقول لا تنفعه في الخروج من النار، القرطبي لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة، يقول هذا تأويل، والمعنى الثاني الاستثناء ومعناه واضح، فما تنفعهم يعني نفعا كاملا من باب نفع الخاص، مثل ما قال المؤلف التخفيف ليس نفعا كاملا. الشيخ ابن باز يقول هذه الآية عامة جاء ما يدل على استثناء أبي طالب منها في التخفيف عنه فقط. القرطبي قال ايه فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قيل له لا تنفعه، فإن قيل فقد قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قيل له لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة، يعني ما يخرج، فما تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج، بس هذا ليس في نفي التخفيف، فالشيخ يقول هذا تأويل، والمعنى الثاني الاستثناء ومعناه واضح، فما تنفعهم يعني نفعا كاملا من باب نفع الخاص، مثل ما قال المؤلف التخفيف ليس نفعا كاملا. ونقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين لا في الإخراج طبعا هذا معروف، ولا في التخفيف، إلا مستثنى واحد هو أبو طالب في التخفيف لا في الخروج، ولهذا لا يقال، فالآية على بابها فما تنفعهم شفاعة الشافعين بأي لون من ألوان النفع، لا بالأصل فيخرجون من النار ولا بالتخفيف،
وإنما اختص الحكم بواحد فقط في التخفيف لا في الإخراج، وهو ماذا؟ وهو أبو طالب. فالآيات على بابها، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولكن يختص أبو طالب فقط بحكم خاص في التخفيف لورود الحديث، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: لولا أنا لولا أنا لكان أبو طالب في درك أسفل النار، لولا أنا. ولهذا هل نقول بأنه خفف عن أبي طالب نظرا لحسنته التي فعله في الدنيا فخفف عنه في النار بسببها؟ نقول ليس يلقى الكافر ربه بحسنة، ما له حسنة أصلا، إنما قد يختلف الكفار في النار، يختلف الكفر في النار في مقدار عذاب نظرا لخفة الكفر، فيكون هذا راجع لخفة الكفر. لا شك أن الكافر الحانق الحاقد الرأس في الدنيا ليس كمن دون ممن يفعل بعض الخيرات وكذا، فمتى ينتفع بحسنة ولا يلقى الله بحسنة، لكن هذا يكون دليلا على خفة كفر، ده بعموم الكفار. أما أبو طالب فلذلك راجع لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس راجع لحسنة انتفع بها في النار، وإنما هذا راجع لماذا؟ لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أنت طب ما هو سبب الشفاعة لعله أنه كان يحط النبي أو كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع أو كذا. إحنا بنتكلم عن مسألة النار، النار هل يخفف عن الكافر في النار بالحسنة يعملها وبالتالي تكون عامة ليست خاصة بأبي طالب؟ لا، ليس هذا الباب من باب انتفاع بالحسنة في النار، وإنما هذا من باب شفاعة النبي. ولهذا النبي ما قال لولا ما كان يفعله أبو طالب وكذا وكذا لكان في الدرك الأسفل، قال لولا أنا، فرجع الأمر إلى شفاعتي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم بلى بلى انتفاع حسنة، تفوت كفر صح، هو تفاوت كفر، هذا ما في خلاف، ما احنا ده اللي بننبه عليه، ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، ففي كفر زائد على كفر، ليسوا على دركه واحد كما قلنا، في كافر راس، في ابو جهل وفي تابع لابو جهل، في ابو لهب وفي تابع لابي لهب، ما يستوون في الكفر. ولهذا تكون الدركات بحسب ماذا؟ خفه هذا عن ذا وزيادة هذا عن ذاك. لكن أن لو حسن عمل خيرات في الدنيا فيأتي يوم القيامة ينتفع بالحسنة، لا، لكن فعله هذه الخيرات وكذا دليل على خفة كفر عن غير، فإذا كان في النار كان أخف من غير. إنما الإعطاء على هذه الحسنة يكون في الدنيا يطعم بها، ونبه العلماء أيضا على أنه ليست أي حسنة يطعم به، إنما الحسنة التي لا يشترط فيها ماذا؟ إسلام. يعني ما يأتي هو يصلي مثلا ويقول لك أنا أو يحج أو شيء ويقال هذا انتفع بحسنتي يطعم به، لا، هذه يشترط فيها الإسلام. لكن أطعم حيوانا وأعطاه، أنقذ ملهوفا وأغاثه، مثل هذه الأشياء التي يلزم فيها إيه؟ لا يشترط في قبول الإسلام. طيب ما هو أصل دي التحصيل حاصل مش الخاص، ما هي العامة صح، نعم، اللي هي أصلا ما هو فعله فعله أعطى منع كذا. نعم نعم هل نفعته بشيء؟ نعم
لما سقي أبو لهب
كلام هذا عجيب عجيب. هذا كلام طبعا باطل مردود طبعا. يعني القاضي يقول ان هو لم ينتفع ابو طالب بايه بشفاعة النبي انما لقربه من النبي وليس بالشفاعة. هذا ينفي اصلا النبي يقول لولا انا كيف يكون قربه، ثم انه يقرب من النبي غير ابي لهب. لماذا لم ينتفع غير ابي لهب بقرب النبي؟ حتى النبي والده ها لم يأتي نص بأن يخفف نتيجة قرب ولولا كذا ولا غيره من بني هاشم من هو قريب منه. فالقرب ليس علة، قرب ليس علة. النبي قال لولا أنا، واضح. أما ما جرى في أبي لهب وكذا فهذا لم يثبت، هذا لم يصح. نعم أي من قال عروة لم يصح. نعم ماذا؟ نعم نعم ما هذا أشكل عليه مسألة إيه؟ الانتفاع في النار. فظن أن الذي حصل أن القليل بأنه يكون أخف أهل النار نظرا للحسنة التي انتفع بها في النار، وهذه ليست كذلك. أو للإجماع على أنه ما تنفع شفاعة الشافعي فقال فما يستثنى. يبقى حتى جمع القاضي بين الآية والحديث كيف ان الانتفاع حصل بالقرب لا بالشفاعة، حتى لا يعارض الآية فما تنفعهم شفاعة الشافعي. هذا هو الإشكال. فهنا قال الآية مجمع عليه، طيب والحديث هذا فيه تخفيف أبي طالب، يبقى إذن التخفيف هذا حصل بدون شفاعة. فالذي عمد إليه القاضي أنه نفي أن يكون التخفيف حصل بالشفاعة. طيب لو احنا قلنا أنه حصل هذا بالشفاعة ولكن استثنى أبي طالب فما في مشكل، يبقى العموم على عمومه إلا الاستثناء. نعم قال نعم.
النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة. النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل،
يقول وفي رواية أخرى ابن باز أنا أول شافع وأول مشفع، دي أنا أول شفيع في الجنة هذه الرواية. يقول في رواية أخرى أنا أول شفيع أو المشفع، وهذا أعم يعني أول شافع للشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام، أول شافع وأول مشفع عام. هذا أول شافع في الجنة، هذه أخص. نعم رحمه الله.
النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث وقد خفي علم.
يقول الشيخ وهذا أيضا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم بل هو عام، يشفع فيه الأنبياء والصالحون والملائكة والأفراط، لكن ها قلبة دي بقى الفائدة البازية، وحظه من كل شيء أكبر عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام. في حديث صحيح أنه قال يحد لي حدا فأخرج من النار ثم حدا أربع مرات، يبقى حظه من كل شيء أكبر. هو يشاركه غيره لكن حظه من كل شيء أكبر. واستدل على هذا بالرواية مش الإنشاء أو العاطفة ان النبي افضل، يبقى قطعا هيكون ها قطعا سيكون حظه من كل هذا اكبر بالدليل العام لانه افضل، والشفاعة تكون على القدر والمقام، فلا تستوي شفاعة مؤمن بشفاعة النبي. لكن استدل عليها بالرواية قال
يحد لي حدا فأخرجه من النار، ثم حدا ثم حدا أربع مرات. يبقى هنا ماذا؟ ولم تثبت في غيره، فدل هذا على أن حظه من ذلك أكبر من غيره. رحمة الله على ابن باز، رحمة الله عليه. نعم.
النوع الثامن شفاعته في
أهل وقد خفي الجبل. علم ذلك
وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة، فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته.
يا سلام يا سلام يا سلام إخواني، الحمد لله رب العالمين، جعلنا من أهل السنة وجعلنا نقرأ لأهل السنة. شوف ابن أبي العز يقول إيه في خوارج المعتزلة، جهلا منهم بصحة الأحاديث، ده نوع، وعنادا ممن علم بذلك واستمر على بدعته. إما جهل وإما عناد. قال ابن باز رحمة الله عليه: ظنوا بالتخليد لجهلهم، ظنوا بالتخليد لجهلهم، وعقلاؤهم بلغتهم الأحاديث الصحيحة أن يشرع فيها الكبيرة، ولكن أتباعهم لم يزالوا لا يؤمنون بهذا، فقد بلغتهم الأحاديث لكنهم ظنوا لجهلهم أنها تخالف القرآن. قالوا إن الله يقول في القرآن: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فظنوا أن هذه الآيات في العصاة، هذا من جهلهم، هذه الآيات في الكفار هم الذين يخرجون من النار ولهم عذاب مقيم، أما العصاة فقد توترت الأخبار بأنهم مهما طال مكثهم في النار فإنهم لا يخلدون تخليدا كاملا، بل لابد لهم من الخروج من النار للنصوص المتواترة. حتى ولو أطلق على معصيتهم الخلود، العصاة سيخرجون، حتى ولو أطلق على معصيتهم ماذا؟ الخلود، خالدين فيها، مثل ما في قاتل المؤمن بغير حق. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه. وقال: في من يقتل نفسه إنه يعذب في النار خالدا مخلدا فيها. خالدا مخلدا فيه، هذا الخلود ليس هو خلود الكفار، بل هو خلود خاص. فالعرب تسمي الإقامة الطويلة خلودا، مقامك أخلد، سموا الإقامة الطويلة خلودا يعني أطول. فكلما عظم الذنب واشتد قبحه صارت إقامته في النار أكثر. ومعلوم أن قتل النفس بغير حق من الكبائر العظيمة، فلهذا وصف أهلها بالخلود في النار، ولكنه خلود غير خلود الكفار. فالخلود خلودان، خلود ليس معه خروج، بل هو خلود دائم أبد الأباد، فهذا خلود الكفار. قال الله: الذين قال الله فيهم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال في حقهم: ما هم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال في حقهم: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال في حقهم: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار هؤلاء هم الكفرة. وأما العصاة فخلدهم غير خلود الكفار، خلودهم مؤقت يسمى خلودا لطوله ولكنه ينتهي. هذا وما جاءت وتضطر بالأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة، أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك بخلاف الخوارج الجهلة والمعتزلة. هذا في الخلود واضح، لكن تشكل رواية أبدا، تشكل لفظة أبدا، هذه تشكل. من هنا العلماء تكلموا على منهم من تكلم عليه من جهة الثبوت ومن تكلم عليه من جهة الدلالة، وهذه اللفظة الراجح والأقرب أنها شاذة، هذه اللفظة حديث صحيح لكن هذه اللفظة شاذة، خولف فيها الرواة في هذه اللفظة، فهذه اللفظة تكون شاذة. طيب، والمعنى حتى لو قلنا بعدم الشذوذ نقول خالدين فيها أبدا، هذا جزاؤهم لولا المانع. فقد ثبت الأدلة بأن المانع إذا كان هو التوحيد فإنه يمنع الخلود أبدا، فيكون خالدين فيها أبدا لولا المانع، جمعا بين الأدلة. وحينئذ لا إشكال، لأن نجزم ونقطع أن القاتل عاصي وأن العاصي يخرج، فلا نأتي على لفظة نعارض بها المجمع المحكم، فنقول إما أن نقول اللفظة هذه غير ثابتة ولهذا ترد غير محفوظة، وإما أن نقول هي محفوظة ولكن معناها محمول على ماذا؟ على خالدا فيها أبدا لولا مانع. وبعضهم يقول في الاستحلال، يعني خالدا فيها أبدا لو كان مستحيلا، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا تتصادم النصوص عندها، التي لا تتصادم النصوص عندها، لأن لفظ ورد في الصحيح، هذه اللفظ ورد في الصحيح ليست خارج الصحيح، هذه اللفظ ورد في الصحيح أبدا، ورد في الصحيح، لكن البعض قال هذه اللفظ محكوم عليها بالشذوذ المخالفة، والبعض يقول هذا محمول على ماذا؟ على المعنى الذي قلناه، سواء هذا أو ذاك فالمعنى عندنا لا إشكال فيه أبدا. يبقى إذن ورود الخلود هذا غير مشكل، لأن فعلا الخلود في لغة العرب يطلق على الإقامة الطويلة ولا يلزم منه التأبيد، إنما اللفظ المشكلة في كل نصوص الشريعة الموضع هذا في السنة ليس في القرآن، وهو زيادة أبدا في حديث القاتل لنفسه، هذه اللفظة فقط المشكلة. وهذه كما قلنا الكلام في هذه اللفظة متعلق بالأمرين، متعلق بأمر الثبوت ومتعلق بأمر الإيه؟ المعنى. نعم
متفق عليه شيخ.
أصح ما أنا بقول لك اللفظة في الصحيح، اللفظة موجودة في الصحيح. نعم لكن في كلام، هات كلام ابن حجر تجد فيه كلام طويل من جهة الثبوت. نعم
قال رحمه الله
يعني الحديث صحيح الكلام في اللفظة، وإذا انتبهوا بارك الله فيكم في جملة أحاديث الصحيحين أحيانا في لفظة تكلم عليها الحفاظ، تكلم عليها الحفاظ، اللفظة لا تعني أن الحديث ضعيف، لكن الكلام يكون في اللفظ. ولا أعلم بعلم القليل، لا أعلم بعلم القليل، القليل جدا والبضاعة المزجة، أن لفظة اتفق العلماء على شذوذها ونكارتها وأنها مردود، إنما الخلاف فيه. لا أعلم لفظة 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 في الصحيحين لسيما إذا اتفق على الحديث، لفظة اتفق العلماء على رده. هتقول يرقون ارجع، ارجع يرقون واسترقون، هتقول فينشئ خلقا ارجع إلى هذا، كل هتقول أحاديث الكسوف ارجع إلى هذا، كلام العلماء وعمل العلماء بهذه كله 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 كله، ما في لفظ أعلم حسب علم القاصر حسب علم أحيل على علمي في هذا، لفظ اتفقوا على أنها منكرة ومردودة ولا تصح بحال من الأحوال. نعم نعم
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وقد تمسك به بعد ذكر اللفظة، قال وقد تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار.
شوف يا أخواني هذا بارك الله فيكم علم يا أخواني، سجلوا مثل هذه الأشياء بارك الله فيكم، دي أشياء هي أقوى ما ترد على الواحد فيكم إذا تصدر يوما ما ويدرس، هي أقوى ما يكون، هذا المشكل، فيكون هذه المسائل مبحوثة، البحث اللي يمر معنا في هذا دونوا سجلوا أعطوا خلاصته. نعم
وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة منها توهيم هذه الزيادة.
تم انتبهت؟ يبقى حاصل الكلام ما يرجع إليه في مباحث حاصل الكلام فيها من جهة معنى، وفي مباحث حاصل الكلام فيها من جهة إيه؟ الثبوت والمعنى، اللفظة ثابتة ولا لا، المعنى في إشكالية ولا لا. فما جاء مثلا لفظة يرقون عند مسلم طريق سعيد بن منصور وكذا، اللفظة هذه كل كلام من جهة معنى ولا من جهة اللفظة نفسها؟ أقف عنده، أقف عنده حديث التربة السبت وكذا، أقف عنده، في أشياء لازم نقف عندها الأول من جهة ثبوت، وفي أشياء أقف عندها من جهة معنى الثابت ما ننتبه إليه لأنه ثابت، لأن هذه قد تدل في القرآن نفسه، في القرآن نفسه، فكيف هل نتكلم؟ لن نتكلم من جهة الثبوت، لكن احنا نتكلم من جهة ماذا؟ زي ما وما هم بخارجين، هتقول الآية ثابتة ولا غير ثابتة؟ لا، لكن ايه المعنى؟ هذا في الكفار وليس في المسلمين وليس في المؤمنين. نعم فأول شيء قال الحافظ أول يرد بأجوبة واحد
منها توهيم هذه الزيادة. قال الترمذي بعد أن أخرجه رواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة فلم يذكر خالدا مخلدا، وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يشير إلى رواية الباب، قال وهو أصح، لأن الروايات قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون. وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله، فإنه يصير باستحلاله كافرا والكافر
مخلد. يعني ماذا؟ يعني اللفظ ثابت ولا إشكال، ويحمل سيما أن متفق على الحديث، ويكون ماذا؟
فإنه يصير باستحلاله كافرا والكافر مخلدا بلا ريب.
تمام.
وقيل ورد مورد الزجر والتغليظ وحقيقته غير مراده،
يعني مثل يقول انت مخلد يبقى مورد الزجر وليس يقصد به حقيقه، انت مثل ما تقول ايه لن نعطيك ابدا لن نعطيك ابدا، هذا مخرج الزجر، وبالتالي يكون له ليس له مفهوم. مثل ماذا؟ مثل ما أتى في النصوص لا يكون له مفهوم وتخرج مثل هذا المخرج. استغفر لهم ولا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. ما تجيش أنت بتقول إيه ولو كان الاستغفار 75 مرة فسيغفر، أو 71 مرة سيغفر، لأن الله قال 70 فدل هذا على أن ما فوق 70 يغفر. لا، يقال هذا خرج مخرج إيه؟ التغليظ. انت استغفر لهم 70 مرة فلن ايه، مثل ما تقول واحد شوف والله لو تجيني 100 مرة ما انا معطيك، فضل يجيك 100 100 100 حتى وصل 101 قال اعطيني انت ايه 100 مرة انا دي بقت الواحد. فهذا يعرف، يعرفه الصغير، يعرفه الصغير مثل ما يعرفه الكبير. المراد بذلك التغليظ فلا يكون له مفهوم. يبقى خالد بن خالد في ابدا على وجه التغليظ، ولا يراد مفهومه انه مثلا ان هذا يدل على ايه، على كفره. نعم.
وقيل المعنى أن هذا جزاؤه، لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم.
يبقى جزاؤه لولا مانع، مش جزاؤه، ولكن الله تكرم على التوحيد، ما هو لهذا رجع لتوحيده. نعم، يبقى العلة التوحيد. نعم.
وقيل التقدير مخلدا فيها إلى أن يشاء الله.
أتكلم مسلم نووي كده، كلام النووي.
وقيل التقدير مخلدا فيها إلى أن يشاء الله.
تمام.
وقيل المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام، كأنه يقول يخلد مدة معينة، قال وهذا أبعدها.
تمام.
انتهى.
تمام. نعم. إيه قال؟
قال الشارح رحمه الله: وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه الإمام أحمد رحمه الله. وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد قال: حدثنا
وجاء يا أخواني في رواية: اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي أو أخرت شفاعتي. قال الشيخ صالح: هذا يدل على انه ادخرها لهم صلى الله عليه وسلم، يعني جعلها مدخرة مرجأة الى يوم القيامة. فالله عز وجل جعل لكل نبي، انتبهوا الى وجه ان كل نبي كان له دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته وان اختبأت دعوتي. وجه ذلك يا اخوان، قال: فالله جعل لكل نبي شفاعة تحصل له جزما باكرام الله له واذنه ومحض تفضل صلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لأجل شدة رحمته ورأفته بالمؤمنين ومعرفته بما فيه نجاتهم في الدنيا والآخرة أخر هذه الشفاعة إلى يوم القيامة. وهذه الشفاعة هذه التي ادخرها لهم يعنى بها في أول ما يعنى الشفاعة العامة للموقف، أن يعجل الله لهم حساب فيستحون عنها إلى آخر ذلك. نعم.
وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا.
وذكر حديث الشفاعة، قال: فلما خرجنا من عند أنس قلت لو مررنا بالحسن في الأخير عقب الحديث مباشرة فانطلق فأفعل، قال: فلما خرجنا من عند أنس قلت مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة وهو جميع، فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له: يا أبا سعيد جئناك من عندي أخيك أنس بن مالك فلم نرى
فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال هي، فحدثناه بالحديث فأتينا إلى هذا الموضع فقال هي، فقلنا لم يزد لنا على هذا. فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، فما أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا. فضحك وقال خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حديثي كما حدثكم. قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع. فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا رواه مسلم.
نعم، وقف هنا من قال بأن الأعمال ليست ركنا. أهو أين الأعمال لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله؟ نقول أكيد، يقول نعم أكيد، هذه الكلمة فقط هي التي تنج. نقول فين أعمال القلوب؟ ولا أنت لا تراها؟ لا أراها ركنا. طب أين هي؟ وأين الاعتقاد؟ هذا يلزم. جئنا بقى ليلزم من القول الاعتقاد، ويلزم من الاعتقاد عمل القلب. نقول وضع من جملة يلزم، ويلزم من عمل القلب عمل جرح. هذا الرد الأول. طب الرد الثاني، إنه من قال ومعتقد وعنده عمل قلب ولم يتمكن من العام، لعدم علمه به، كما في حديث حذيفة حتى لا يدرى ما صلاته وصية وعنده معاصي ودخل، أو مات قبل فرضية عام. ولهذا لا إشكال عندنا أن يكون الخارج من النار قسم لم يعمل فعلا، ما عندنا إشكالية. لكن الإشكالية أن تستدل بالحالة الخاصة على أن أعمال الجوارح ليست ركنا، وهذا المشكل. وإن أقواما قالوا مستحيل أن يخرج منها من لم يعمل بالجوارح قط، لابد كل عمل جارحة، لازم يكون عمل جارحة، وأطلق الكلام، وهذا أيضا غير صحيح. وهذا يكون غير صحيح. ومن هنا كانت معركة الشيخ ربيع مع هؤلاء الحددية الأخيرين. واحد أن ترك العمل يساوي ترك الصلاة، هكذا يقولون. اثنان أن الخلاف في ترك العمل هو الخلاف في ترك الصلاة، فيكون مرجئا من لا يراك في ترك الصلاة. ثلاثة أن حديث الشفاعة لابد أن يخرج المصلون، لازم. فالشيخ أثبت أنه هو بحديث الشفاعة يخرج غير المصلي. أربعة أن لازم يخرج من النار من له عمل وهو الصلاة، أثبت الشيخ أن بالأحاديث فيه من لم يكن عنده إلا أدنى أدنى أدنى، و قد يخرج منها من لا يعمل، من لا يكون له عمل، وبالتالي يخرج منها من ترك العمل كليات. نظرا لهذه المحاور كلها، نسب إلى الشيخ في المرحلة الأخيرة أنه يرى عدم كفر تارك العمل كليات بإطلاق، وأن العمل ليس ركن. فما تسألوا ما تاخذوا كلام مباشر، يا شيخ ربيع العمل عندك ركن ولا لا؟ إنما الشيخ بيثبت شيئا هم يعلقون عليه. لابد أولا ترك العمل ترك الصلاة، الخلاف في ترك العمل والخلاف في ترك الصلاة، ما عندهم مسألتان، ليس عندهم كفر بترك الصلاة وكفر بترك العمل، هو العمل هو الصلاة. وبالتالي اللي مخالف في ترك الصلاة في ترك العمل والمخالف في ترك الصلاة يبقى مرجئ،
فالشيخ صار يأتي بالأقوال على إنه هذا كلام كثير من أهل العلم، هل تحكم عليهم بالإرجاء وهو لا يرى كفة ترك الصلاة، هل تحكم عليهم بكذا، هل تحكم عليهم بكذا، إلى آخر ذلك. وقد يخرج من النار من ليس عنده صلاة، لكن في أي حال، وقد يخرج من النار من ليس عنده عمل جريح، لكن في أي حال. فسواء كلمة الشيخ بأن ترك العمل كلية لم يكفر، أو إن يخرج من النار من لم يصلي، كل هذا لا يعارض ماذا؟ لا يعارض الأصل اللي أصل الشيخ، إن تارك العمل كلية هذا كافر، وأن هذا قول السلف. يأتي بقى طالب يقول أنا بحثت مع الشيخ، أنا عملت مع الشيخ، أنا كذا مع الشيخ، خليك مع الشيخ، طلع علينا من الشيخ الآن، أخرجنا من الشيخ الآن ماذا؟ أن العمل ليس ركنا. اثنين، أنني راجع عن قولي بأن هذا قول السلف، خذها من أخيك، وهذا عين ما كتبته أنا نصا، ولعل يخرج إن شاء الله المكتوب اللي أنا أرسلته للشيخ ربيع، نصا الذي أرسلته أنا للشيخ ربيع أقول له مذهبك هو هذا. واضح؟ ومن لم يتفطن لهذا لن يخرج بهذا، مع انه عندنا عادي حتى لو الشيخ ربيع يقول بهذا، بس احنا بنتكلم في نسبة القول اليه. طب نسب القول اليه، وفعلا المسألة دي مسألة خلافية وليس كذا، قول باطل مردود. يعني مش ان احنا بننافع انه لو قال هذا يبقى بهذا قول صحيح، مثل اللي بيقول انا بغير لان الشيخ ربيع يرى، يبقى الشيخ ربيع مخطئ لو قال هذا، ما في مشكلة، لكن احنا بنتكلم في الاثبات. ولهذا لما رددنا على عدد السيد، لما كان عدد السيد بيقول يلا بين لي بقى، ها ولا الشيخ ربيع وافق المرجع كمان، بس انا عايزك تكون جريء، ها ولا تسمي ابنك بقى التاني الربيع، سميت الالبان عشان تعدي من الاولى، تسمي بقى الربيع تاني وكذا. وبعت لي اربع ورقات او خمس ورقات، خد هو 62 ورقه او 63 ورقه، والى الان لم يفق، إلى الآن ما زال في مرحلة الصعق. طيب جاءنا طلاب من خاص الشيخ ودرأي الشيخ، جلسنا معهم وتكلمنا، ما في أحد فتح فم، هذا مذهب الشيخ، راسلنا الشيخ بمذهبه ونقول هذا الكلام موجود، الشيخ عندنا قال ده مذهب السلف كفر ذاك العمل كليته، والشيخ الأول ما كان يرى هذا مذهبا، كان يرى النجاة، ثم بعد البحث والإطلاع رأى أنه كافر ونسب ذلك إلى السلف وأهل السنة، وإنه لا يعقل ولا يتصور أن مسلم أصلا يعيش ظهرا ولا لا يتصور والآخر. طب جينا المرحلة الثالثة هي اللي وقع فيها الاشتباه، يبقى عندنا مرحلة أولى لا اشتباه فيه أنه كان لا يرى كفر ترك العمل، عندنا مرحلة ثانية لا اشتباه فيه وهو يرى كفر ترك العمل كده، عندنا مرحلة ثالثة وقع فيها الاشتباه. أنا أقوله زي بعض الإخوة يقول يا شيخ أنت اعتمدت على المقالات الأولى للشيخ، احنا اعتمدنا على كل كلمة، أول ما نطق الشيخ بكلمة في الإيمان إلى آخر ما نطق الشيخ بكلمة في الإيمان، كل هذا سبر، وجبنا إخواننا معنا جمعوا هاتوا كل اللي تعرفوه، وخرجنا منه بهذه النتيجة. حقيقة الصراع الأخير في مسألة الصلاة في أحاديث الشفاعة في كل هذا، ده حقيقة الصلاة في لفظة الكمال، في لفظة الفرع، مسائل عديدة وقع فيها الحوار. هل القول بأن لمن أصل عمل فرع ده قول معتبر؟ هل القول بأن لمن أصل عمل كمال ده معتبر؟ هل كفر ترك الصلاة خلاف مع المرجئة؟ هل كفر ترك العمل ترك العمل وترك الصلاة؟ هل أحاديث الشفاعة مشتبهة ولا محكمة؟ هل أحاديث الشفاعة فيها أن لابد يخرج يكون بيصلي؟ هل فيها أن لابد يخرج يكون بيعمل؟ كل هذا حققنا وجبنا. فإحنا الآن مطلوب اللي يريد أن يأتي بكلام الشيخ ربيع مطلوب بس حاجتين. الحاجة الأولى يقول إن العمل ليس ركنا، الحاجة الثانية يقول أنا راجع عن قولي بأن هذا قول أهل السنة. طالما أننا جلست مع الشيخ ناقشت الشيخ، طب ليه طالما ناقشنا الشيخ يبقى الكلام عام؟ طب ليه؟ طيب ما احنا عندنا نقطتان. طيب إذا جئنا بالكلام أن الشيخ رحمة الله حفظه الله تعالى ونفع الله به. إذا الشيخ عنده إن رجع عن هذا القول ما في مشكل. إن الشيخ يرى أن العمل ليس ركنا إنه واجب والخلاف في ذلك خلاف عند أهل السنة ما في مشكل. حينئذ خذوا النتيجة، إن متنا اكتبوه الشيخ ربيع خالف، وإن كنا عايشين هنقول إن الشيخ ربيع خالف، وهنقول إن وافق قوله قول المرجئ، ما في مشكلة خالص. هذا دين واضح واضح. هذا الخلاصة، هذا الخلاصة. فاتركوا صفحات واتركوا هذا الشيء كله، قفوا مع العلم. فإذا لكن احنا بنقف عند الفاظ الصحيحين يا اخوان، صحيحان، تقف عند الفاظ الصحيحين. ولهذا نقول يا اخواني بارغ فيكم، انا لا اريد الواحد منكم ان يكون طالب مسألة، ولا اريد الواحد منكم طالب يصفي حسابات مع اخر على الصفحة وتبدأ تدخل على النت وتجيب. يا اخواني اتركوا كل هذا، اتعلموا يا اخواني، نتعلم بارك الله فيكم. اركز شوية واطمئن واهدأ، والمشكل عليك اسأل في من هو اعلم منك، لا تورط نفسك ثم بعد ذلك تسأل، وده يرسل للشيخ سؤال وده يرسل للشيخ سؤال وده يرسل. لا يا اخوان، طب ما عندك شيخ من اولها. طيب الشيخ هذا ما عنده علم، ارفع لمن هو اعلى، ما في مشكلة، ونبقى اقوى متحابين متصافين، والقول خلاص واضح. لان ممكن انت لا تلحظ شيئا، لا تلحظ شيئا في الكلام. فعندك ثابت ابن عليه، وعندك مشتبه لست انت باسعد مني منه، ان نسبت الى الشيخ قولا انا ناسب الى الشيخ قولا. طيب ليه ما نقف عند الثابت، ونطرح هذا او نحمل المحمل اللي هو معروف؟ ايه الاشكالية؟ الشيخ ظهر كفر ترك العمل. طب ما انت نفسك لا ترى كفر ترك العمل، بس اي عمل ومتى؟ ولهذا لما احنا بنرد على هؤلاء، زي ما ردنا على مجد عرفات وردنا على غيره، احنا ما عندنا اشكال اصلا ان يخرج فينا من النار من لم يعمل خيرا قط. طيب في هذه الامة ولا من امم سابقة؟ طيب في هذه الامة ما يمنع لو كان يجهل العمل ومات؟ يبقى ممكن نحمل على الظهر في قوم، وعلى التأويل في قوم، اي لم يعملوا على وجه الكمال، مثل ما قال ابن خزيمة، هذا قوم، هؤلاء قوم وهؤلاء قوم، إنما يخرج من النار من تمكن من عمل وهو يعلمه وعاش ظهرا لم يعمل، يخرج من النار لا إيمان له. ليه؟ لأن المجمع عندنا أن العمل ركن من أركان الإيمان، وأنه لا يثبت الإيمان لمن لم يعمل خيرا قط بالضبط هذا. إذا المسألة منتهية، فلا أعارض لم يعمل كما الإجماع، ولا أعارض ركنية العمل، بل أحمله. إذا كنت أنا أحمل هذه النصوص الآن، عندي في الصحيحين خالدا مخلدا فيها أبدا، ومع ذلك عادي جدا. إيه الإشكالية؟ أنت عايز تقول إن القاتل يعني خالد مخلد؟ قول لي بقى عن النصوص. انا اولت النصوص هذه خالد مخلد ابدا، اتكلم في اللفظ او على صحة اللفظ خالد مخلدا ابدا، هذا عقوبته لولا مانع، وهو مانع التوحيد ابدا على المستحيل. ليه؟ لانه ابدا لن اخذ بظاهر، لان ابدا هنا وان طفل المؤمن اقتتل كفرتهم، لا يمكن اقول هذا ابدا، لان هذا ابن سيد سوف يصلح له به بين طرفين من المسلمين، لانه ابدا وان في القصاص، والرده ما فيها قصاص، الرده لا تسمى قصاصا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص وفي القتل الحر بالحر والعبد بالعبد إلى ذلك. وليس المرتد في حكم القصاص، المرتد ما بيقتلش قصاصا، المرتد بيقتل ردة، انتبهوا. صحيح ده يقتل وده يقتل، لكن ده ردة وده ايه قصص، ده يعني ايه عقوبة لقتله او كذا. وفي الآية فمن عفي له من أخيه، يبقى أبدا لا يمكن أن أقول هذا أبدا. تبقى اللفظة، اللفظة اللفظة هذا تأويلها عندي موجود، تأويلها موجود، يبقى أبدا لا أقول هذا. وأبدا لا أقول لم يعمل خيرا قط على بابه في من يقتل أبدا. ولو هتأخذ بالظاهر في في, في 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 لم يعمل كذا، خذ بالظاهر لا يؤمن، خذ بالظاهر لا يزن حين مؤمن، خذ بالظاهر لا ترجع بعد الكفار، خذ بالظاهر، خذ بالظاهر في كل هذا، خذ بالظاهر. يبقى أنا الحمد لله في حصن حصين، نحمله على غير الأمة ديت، نحمله على الأمة هذه في حال لم يعلم زي حديث حذيفة. ولهذا الصيلة استعد تعجب، كيف تنفعهم لا إله إلا الله؟ يقول له حذيفة، قال بل تنفعهم، بل تنفعهم. ليه؟ لأن لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا، فما في مشكلة خالص. طب وإذا حجزنا ولم ترضى مني أي جواب؟ فرض مني جوابا واحدا وهو ركنية العام وإجماع الأمة على ذلك. لا أنا أعرض الإجماع لأن بعض العلماء يرى، بعض العلماء خالف الإجماع. ولهذا احنا رجعنا تاني، توبنا ورجعنا، تعرفوا الإيه؟ رضي الله عنك يا برهان، ده أنت المادة الدسمة التي نرجع إليها بعد سنين طويلة، نرجع ننقل الكلام. قال المروزي، قال ابن بطة، قال نفس نقولات ياسر برهامي من 30 سنة أو أكثر، ظاهرة الإرجاء قراءة نقدية. اتضح أن هذا حتى في بعض الناس ألفوا كتب في كفر ذلك العمل، وبعد ذلك رجع يقول ايه والله أصل يعني يا مسألة إن تكلم بأهل السنة وأن، واتضح ان احنا هنرجع تاني لرأس البرهام رضي الله عنه، مش اقول رحمه الله المرة دي، لان اللي ينفرد بهذا القول ونرجع اليه بعد هذا كله يستحق، بس مش على باب الاشتهار والديمومة، بس المرة دي بس فقط هنقول رضي الله عنك يا برهام. يبدو ان انت فهمت ما لم يفهم علماء الامة، واتضح انك انت في جانب والسلف في جانب، وان قولك هو القول الصحيح. وياسر برهام كان بيقول ان هذا القول مجمع عليه النجاة؟ لا، ياسر برهامي بيقول خلاف عادي. وياسر برهامي ربط الخلاف بالخلاف في الأحد كمان، بما انه اذا بما انه السلف اختلفوا في المبادئ الاربع والجمهور على عدم الكفر، واما الاعمال الثانية لم يختلفوا، يتضح لنا ان كفر ذلك العمل على قوله، قول الجمهور بالنجاة وقول كذا، هذا مؤدى كلام. يبقى يلزم العودة عن هذا القول. لو أنا أرى الكفر ثم أعود وأقول كذا، القول والقول بمناقشة السلف الصالح رحمه الله، لكن لا أعارض الإجماع ببعض النقولات. ماذا؟ ببعض النقولات موهومة، حتى إن البعض ينسب نجاة ترك العمل لماذا؟ لمن يرى كفر ترك الصلاة، يعني عجيب. يعني هندو كفر ترك الصلاة كافر، طب كيف يقول بنجاة ترك العمل؟ إلا أن يصرح بالفصل يعني بالمسألة من جهة كذا ومن جهة كذا. نعم، طيب نختم المبحث.
وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث.
طيب نقف عند سمين الناس. نعم النووي.
قال النووي رحمه الله تعالى فيه أقوال، أحدها أنه محمول على من فعل ذلك مستحلا ما علمه بالتحريم.
نعم، كل ده طبعا على إيه؟ على أن اللفظ صحيح، إيه لم يتكلم أقصد في اللفظ حديثيا. نعم نعم. من ما هو نسبه، هو نسبه
اي نسب نسبه نعم نعم. طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.